أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قتل. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا نسي في الصلاة سجدة واحدة. وقلنا إن المعروف والمشهور أنه تقضى هذه السجدة إذا لم يمكن تداركها في نفس الصلاة، فإن كان التذكر بعد الدخول في ركن بعده يمضي في صلاته ويقضي السجدة بعد الصلاة. هذا هو المعروف والمشهور بين الفقهاء، وقد دلت على ذلك عدة من الروايات صحيحة وموثقة، منها صحيحة إسماعيل بن جابر التي تقدمت وموثقة عمار، وهناك رواية لأبي بصير رواه الشيخ قدس الله نفسه، وفي سند هذه الرواية محمد بن أبي سنان، ولأجل ذلك قلنا إن الرواية غير صحيحة. فإن عبر عنها صاحب الحدائق بالصحيحة وقال وصحيحة أبي بصير، لكن الصحيح وما ذكره صاحب الحدائق قدس سره، فإن هذه الرواية يرويها صاحب الحدائق عن الشيخ الصدوق لا عن الشيخ الطوسي قدس سره. طريق الشيخ الطوسي فيه محمد بن سنان وهو ضعيف فالرواية ضعيفة، ولكن طريق الصدوق إلى هذه الرواية طريق صحيح فالرواية صحيحة، وصاحب الحدائق يذكرها عن الصدوق يرويها عن الصدوق ابن بابوي روى هذه الرواية بسند صحيح، والأمر كما ذكره قدس الله نفسه. إذن عدة من الروايات الصحيحة والموثقة دلت على ذلك، وبإزاء ذلك روايتان وهما أيضاً صحيحتان دلتا على أن السجدة المعتية السجدة المنسية يؤتى بها قبل التسليم، يسجدها ثم يسلم، فيكون موقع التدارك هو قبل التسليم لا بعد التسليم. و هاتان روايتان احداهما ما رواه احمد بن محمد البرقي في المحاسن بسندين عن ابیه رفعه عن جعفر بن بشیر هذا طریق و هو مرفوع، و روا عن محمد بن الحسین عن جعفر بن بشیر هذا طریق صحیح. قال سئل احدهم عن رجل ذکر انه لم يسجد في الركعتين الأولتين إلا سجدتان. العبارة لم يرد بها ما بل يعني لم يرد على طبق ما أريد، لا يريد السائل أنه لم يأتي إلا بسجدة واحدة، يعني الباقي ثلاث سجدات نسي ثلاث سجدات، لا يريد ذلك كما يظهر من ذيل الرواية صريحا، بل يريد أنه لم يأتي إلا بسجدة واحدة فبقي له سجدة واحدة، وأتى في الركعة بسجدتين، ذكر أنه لم يسجد في الركعتين الأولتين إلا سجدة، يعني لم يأتي بسجدتين وقد أتى بسجدتين، وهو في التشهد الأول قال عليه السلام فليسجدها ثم لينهض، يأتي بهذه السجدة المنسية ثم يقول. وإذا ذكره محل الشاهد هذا، وإذا ذكره وهو في التشهد الثاني قبل أن يسلم فليسجدها ثم يسلم ثم يسجد سجدة السهو السجدة المنسية، إذا ذكرها وهو في التشهد الثاني يأتي بها قبل أن يسلم فليسجدها ثم يسلم ثم يسجد سجدة السهو الجملة الأولى يمكن حملها على أن السجدة المنسية إنما كانت من الركعة الثانية. قال عن رجل ذكر أنه لم يسجد في الركعتين الأولتين إلا سجدتان، يعني بقي له سجدة واحدة فليكن هذا من الركعة الثانية. فلذا قال عليه السلام فليسجدها ثم لينهض. و اما اذا ذکره و هو فی التشهد الثانی، یعنی ذکر المنسی و فرض ان المنسی از سجدة الواحده من الرکعتین الاولتین، هذا المنسی اذا کان تذکره فی التشهد الثانی قبل ان یسلم فلیسجدها، ای فلیسجد هذه السجدة المنسیه ثم يسلم يسجد سجدة السلام. فهذه الرواية تدلنا على أن السجدة المنسية من الركعتين الأولتين هذه السجدة يؤتى بها قبل التسليم في الركعة الأخيرة. الرواية الثانية ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن ابن أبي يعفور أيضا الرواية سيئة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها، ليس مجرد الشك حتى لا يعتنى بالشك بعد الفراغ، إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلم. إذا أيقن أنه أتى بنسي سجدتان فليسجدها بعد ما يقعد، أي يقعد للتشهد قبل أن يسلم، وإن كان شاكيا فليسلم ثم يسجدها. هذه الرواية أيضا رواية صحيحة السند و به حسب الدلالة ظاهره و ان السجدة المنسیه انما یعتا بها قبل السلام. ولا يمكن حمل هذه الروايه على ان السجدة المنسیه كانت من الركعه الاخيره الا محتمل ان يكون المراد اهمالي اذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلم. احتمل أن هذه السجدة لعلها كانت هي السجدة الأخيرة، والسجدة يعني من الركعة الأخيرة، إذن وظيفة المكلف أن يأتي بها بعد ذلك يسلم. هذا لا يمكن، لأن الظاهر من الرواية أن تذكر النسيان كان قبل القعود للتشهد، قبل أن يتشهد ويجلس للتشهد ذكر أنه نسي سجدة، ولذلك عبر بهذا التعبير إذا نسي رجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد. فهذا قبل القعود لا محالة، تذكر قبل القعود، لكن أمر سلام الله عليه أن يسجدها بعد القعود قبل أن يسلم. فإذا كان التذكر قبل أن يقعد فلا محال أن المنسي إنما هو من الركعات السابقة لا من الركعات الأخيرة. فهذه السيئة والسيئة السابقة تدلان على أن محل تدارك هذه السجدة إنما هو قبل التسليم لا هو بعد التسليم. والحاصل أن هاتين الصحيحتين قد دلتا على أن السجدة المنسية إنما يؤتى بها قبل التسليم. وقد مال المحقق الحمداني قدس الله نفسه إلى الجمع بين هاتين الصحيحتين وما تقدم من صحيحة إسماعيل بن جابر وصحيحة أبي بصير من مسلق عمار أن يجمع بين هاتين الطائفتين بالحمل على التخير باعتبار أن كل منهما ظاهر في الوجوب التعييني، نرفع اليد عن التعيين ونحمل على التخير. ولكن إعراض الأصحاب عن هاتين الصيحتين أوجب أن لا يلتزم بالتخير، بل يلتزم بتأخير السجدة عن الصلاة، فإن هاتين الصيحتين معرض عنهما ولم يعمل بهما الأصحاب. ما ذكره قدس الله نفسه لا يتم حتى ما قطع النظر عن ذلك، يعني لا يمكن الحمل على التخير. وذلك للتعليل في صحيح ابن إسماعيل بن جابر، ففي هذه الصحيحة قال عليه السلام: فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمضي على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء. التعليل بأنها قضاء يعني فات محلها في الصلاة، وليس هذا داخلا في الصلاة، إنما هو أمر يؤتى به بعد الصلاة. مع هذا التعليل لا يمكن الجمع بالالتزام بالتخيير، بأن يقال إن المكلف مخير بين أن يأتي بهذه السجدة قبل أن يسلم وأن يأتي بها بعد أن يسلم. فالروايات متعارضة حينئذ، ولا شك في أن التقديم مع تلك الروايات التي دلت على الإتيان بها بعد الصلاة. وذلك أولا لعدم عامل بهذه الرواية بهاتين الصحيحتين فيما نعلم، لم يذهب أحد من فقهائنا بجواز الإتيان بالسجود المنسي قبل أن يسلم، فالروايات مخالف لعله للإجماع القطعي. وثانيا إن تلك الروايات موافقة لما دل على بطلان الصلاة بالزيادة، وهذه زيادة بالصلاة. لا يجوز الإتيان بالسجود زائد في غير محله لو كان هنا دليل دل على جواز ذلك لكان تخصيصا، ولكن فرضنا أن الصحيحتين لابتلائهما بالمعارض لم يمكن الأخذ بهما، إذن ما دل على أن الصلاة تبطل بزيادة سجدة متعمدا. ولا شك في أن السجدة في هذه الركعة ليست بجزء من الصلاة، فيها سجدتان وقد أتي بهما، فما دل من أن الزيادة مبتلة للصلاة زيادة السجود وغير السجود، تلك الروايات محكمة ولا يمكننا الخروج عن مفاد تلك الروايات إلا بما يدل على الجواز، وليس هنا ما يدل على الجواز إلا هاتين الصحيحتين والمبتلان بالمعارض ومعارضهما صحيحة وموثقة ومستنبه بين الفقهاء. فالصحيح أن محل هذه السجدة المنفية إنما هو بعد الصلاة، بعد ما يسلم يسجد هذه السجدة السجدة المنفية فإنها قضاء. هذا تمام كلامنا في قضاء السجود. وأما الكلام في قضاء التشهد، التكلم في سجدتي السبع بعد ذلك. وأما الكلام في التشهد، أيضا المعروف أن التشهد إذا نسي في الصلاة بلا فرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير، إذا نسي في الصلاة التشهد لابد من قضائه. وخالف هنا بله جماعة وقالوا إنه لا قضاء وإنما يؤتى بسجدتي السهو، بله والتشهد الذي في سجدتي السهو يجزي عن التشهد المنسي، لأن سجدتي السهو فيهما التشهد أيضاً. ونسب عن الكاتب، نسب إلى الكاتب القول بالبطلان كأنه رأى أن التشهد ركن في الصلاة، فإذا نسي التشهد ولم يمكن تداركه بل يحكم ببطلان الصلاة. وقد استدل على البطلان بما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر أنه قال بسم الله فقط فقد جازت صلاته. يكتفى بسم الله فقط. وإن لم يذكر شيئا من التشهد حتى كلمة بسم الله أعاد الصلاة. أيضا رواه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن نحوه. الرواية من جهة السند تامة، رواية موثقة. بله رواية موثقة من جهة السند لا إشكال فيه، فأما من جهة الدلالة أيضا دلالتها واضحة. فقد دلت هذه الرواية على أن نسيان التشهد موجب للبطلان، فإذا قال شيئا من التشهد ولو كلمة بسم الله فقط، مقدمه بسم الله وبالله والأسماء والحسنى، خیلی خوب مقدمه. حالا ایشون هم چون در بودم من که نگفتم به من اشکال کنه. نه هیچ معلوم نمیشه اینجا نداره که مستحب خودت این قال بسم الله نگفت مین هم نداره مین نه 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 به این لم یذکر شیئا من التشهد. بله فکیف من کان فهذه الروایه به حسب السند و به حسب الدلاله لا اشکال بها. و روایتون اخرى رواه عبدالله بن جعفر عن عبدالله بن الحسن عن جده علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر سلام الله علیهما قال سألته عن رجل ترک التشهد حتی سلم کیف اسنا، قال علیه السلام ان ذکر قبل ان یسلم فليتشهد وعليه سجدة السهو. وإن ذكر أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله أو بسم الله أجزاه في صلاته. وإن لم يتكلم بقليل ولا بكثير حتى كلمة بسم الله أم لم يقول حتى يسلم أعاد الصلاة. أيضا هذه الرواية تدل على أن الناس للتشهد إذا لم يذكر ولو كلمة بسم الله أعاد الصلاة، وهذا مدرك ما نسب إلى الكاتب من القول بالبطلان. ولكن هاتين الروايتين، الرواية الثانية ضعيفة السند في نفسها من جهة عبد الله بن الحسن لم يوثق، والرواية الأولى وإن كانت موثقة إلا أن بإزاء ذلك روايات مستفيدة كثيرة سها دلت على أن الصلاة لا تبطل بنسيان التشهد، وأن المصلي يمضي في صلاته وعليه سجدة السهو بعد الصلاة أو مع القضاء على كلام نتكلم فيه. وأما البطلان فمفروغ العدم. من جملة هذه الروايات حديث لا تعاد المعروف المشهور لا تعاد الصلاة إلا من خمس، في ذيل هذه الرواية ذيل لا تعاد قال وإنما التشهد السنة ولا ينقص السنة الفريضة. سرها سلام الله عليه لأن التشهد لا تعاد الصلاة منه، فإن التشهد سنة والسنة لا تنقص الفريضة. فالرماية يعني هذه الموثقة لمعارضتها مع الروايات المستفيدة الكثيرة على ما نبين وفيها السها غير قابلة للاعتماد عنها فتسقط لا محالة. إذن لا يحكم ببطلان الصلاة بلا أشكالين، يقع الكلام في أن القضاء واجب أو يكتفى بسجدة السهو فقط، ونتكلم فيه إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى وجوب قضاء التشهد المشهور والمعروف وجوب قضاء التشهد أيضاً، وأن القضاء يتقدم على سجدتي السهو، بمعنى أنه بعد الفراغ من الصلاة يقضي التشهد، ثم بعد ذلك يسجد سجدتي السهو. وقد استدل على ذلك، أي على وجوب القضاء، بعدة من الروايات. من جملة هذه الروايات صحيحة حكم ابن حكيم، فما الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن حكم بن حكيم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو شيء منها ثم يذكر فقال عليه السلام يقضي ذلك بعينه، فقلت أيعيد الصلاة؟ قال عليه السلام لا. دلت هذه الصحيحة على أن كل ما ترك في الصلاة نسيانا لا بد فيه من القضاء، من ركعة أو سجدة أو شيء آخر من أجزاء الصلاة. كل منسيين لا بد من أن يقضى، فالتشهد داخل في هذه الكبرى، فيجب قضاء التشهد بعد الصلاة. من جهة إطلاق الشيء أو الشيء منها عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشيء منها ثم يذكر، فقال عليه السلام يقضي ذلك بعينه. ولكن المناقشة في دلالة هذه الرواية لأنها واضحة، فإن الاستدلال على ذلك بهذه الرواية إنما هو استدلال بإطلاق كلمة الشيء، وأن كلمة الشيء الشيء من الصلاة، هذا الإطلاق يشمل التشهد، فيجب قضاء التشهد. وأما غير التشهد فلا نقول بوجوب القضاء فيه للإجماع القطعي ولبعض الروايات، إما أنه لا يجب على المكلف شيء أو يجب عليه سجدة السهو فقط في ترك بعض الأجزاء بعض الأمور، ولكن لا يمكن التمسك بالإطلاق في هذه الروايات، وذلك لأجل أن التمسك بالإطلاق ينافيه إطلاق آخر من الرواية، فإن الرواية مطلقة من جهة أن الإتيان بذلك إنما هو بعد الصلاة أو في أثناء الصلاة، يعني التدارك قابل محل التدارك باقٍ أو أن محل التدارك غير باقٍ، وكلمة يقضي غير ظاهرة في القضاء المستلح. تقدم الكلام في هذا سابقا وقلنا إن لفظ القضاء إنما هو اصطلاح جديد من الفقهاء، الإتيان بالشيء بعد خروج وقته، وإلا فالقضاء في لغة العرب بمعنى الإتيان. بله، فإذا قضيتم مناسككم كما في الآية المباركة يعني أتيتم بالمناسك، فهكذا استعمال القضاء في الإتيان بالشيء في محله كثير في الرواية وفي الآية، القضاء بمعنى الإتيان بالشيء، فالرواية مطلقة من هذه الجهة أنه يأتي بهذا المنسي ومحله باطل أو أن محله ليس بباقي. ذبیما انه ذکر فی هذه الروایه الرکعه فی رجل نفی من ینسا من صلاته رکعتا او سجدتا. المراد بالرکعه کما ذکرنا سابقا هو الرکوع و رکعه مصدره رکعه و رکوع که سجده سجود و سجده. معلوم ان الاتیان بالرکوع بعد الصلاة لا يقضى بل الصلاة باطلة كما تقدم الكلام فيه قريبا لحديث لا تعاد وغير حديث لا تعاد. إذا علم أنه نسي الركوع من صلاته فلا يقضى بعد الصلاة. فلا بد من أحد التغييرين، إما نرفع اليد عن إطلاق الشيء أو الشيء منها بإعتبار أنها مطلقة، یعنی لا علا ما یفولون لابد من التقیید، التقیید به تشهد. ولیکن الاطلاق الثانی انه یقضی به مقتضا اطلاقه لا فرق بین التشهد و غیر التشهد ای جزء من اجزاء الصلاة. اذا نسیه لابد من الاتیان بهی بعینه، ولیکن مقیدن فان يكون المحل باقيا فيؤخذ باطلاق الشيء ولا يقيد، ولكن يقيد بتقييد اخر وهو ان يكون التذكر في المحل. فالامر دائر بين احد التقييدين. والحاصل انه لا يمكن الاخذ باطلاق الروايه من كلتا الجهتين، بل لا بد من التقييد، اما ان نقيد الشيء بالتشهد فقط و لا نلتزم بالقضا فی غیر التشهد فیراد بذلک بالروایه ما اذا تذکره بله ولم یکن المحل باقیا للتدارک او نکید فنقید فن یکون محل التدارک باقیا فلا نقید بالتشهد بل ایو شیئن کان من اجزاء الصلاة اذا کان منسیل والمحل باقی یتدارک. اذن لا يمكن الاستدلال بالروايه للاجمال و يؤيد الاحتمال الثاني يعني التقييد ببقاء المحل يؤيد ذكر الركعه في هذه الروايه. فان الركوع بعد الصلاه لا يقضى يقينا بل يحكم ببطلان الصلاه و هذا بخلاف ما اذا كان المحل باقيا فإنه إذا كان الركوع منسيا والمحل باقين كما إذا لم يدخل في السجدة الثانية فتذكر أنه لم يركع يرجع فيتدارك الركوع المنسي. وهذا يؤكد أن يراد بالقضاء الإتيان ويبقى إطلاق الشيء على حاله. فالاستدلال بهذه الرواية لا يمكن. و ملخص کلامنا ان الاستدلال به هذه الروایه مبنی على ان یقید هذه الروایه بما اذا لم یکن المحل باقیا و هذا التقید لا دلیل علیه. فاذن یؤخذ بل یقید بما اذا کان المحل باقیا و یؤخذ به اطلاق کلمت شیء التشهد و غیر التشهد سوا اذا نسی شیئا من اجزاء الصلاة رکوعا او سجودا او غیر ذلک من الاجزاء و کان المحل باقیا لابد من الاتیان به یعطا به بعینه. و یؤید هذا بل یؤکده الروایه الاخرى صحیحه عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال علیه السلام اذا نسیت شیئا من الصلاة رکوعا او سجودا او تکبیرا ثم ذکرت فاصنع الذی فاتک سوا. اول سلام الله علیه به فاصنع لا به قضا. اذا نسیت شیئا رکوعا او سجودا او تکبیرا فاصنع الذی فاتک الذی فات و لم تأت به ارجع فأت به سوا فی جمیع ذلک سوا. فالاستدلال بهذه الرواية ساقطتون. وقد استدلوا بروایت اخرى و هی صحیح محمد بن مسلم و الشیخ قدس الله نفسه بی اسنادیه عن الحسین بن سعید عن فضاله و صفوان جمیعا عن العلا عن محمد و هو محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام. فی الرجل یفرغ من صلاته وقد نسی التشهد حتی ینصرف فقال علیه السلام ان کان غریبا رجع الى مکانه فتشهد و الا طلب مکانا نظیفا فتشهد فیه. وقال علیه السلام انما التشهد سنة بالصلاة. هذه السيئة دلتنا على أن التشهد إذا كان منفيا لابد من الإتيان به فيما بعد إن كان للمكان قريبا رجع إلى ذلك المكان فيتداركه ويأتي به، وإذا لم يكن المكان قريبا وجد مكانا نظيفا فيتشهد فيه. استدلوا بهذه السيئة على وجوب قضاء التشهد، ولكن ناقش فيه صاحب الهدايا قدس الله نفسه وهو ممن ذهب إلى عدم وجوب القضاء، فقد أوجب سجود السهو، وصاحب الهدايا قدس الله نفسه ناقش فيه هذه السيئة بأنه لا دلالة في ذلك في هذه السيئة، فإن المراد بالتشهد في هذه السيئة هو التشهد الأخير لا التشهد الأول. نسي التشهد الأخير ثم ذكره بعد السلام، فأمر سلام الله عليه بأنه يرجع إلى مكانه فيتشهد فيه يتم صلاته باعتبار أن السلام وقع في غير محله، وإن لم يمكن الرجوع إلى ذلك المكان يتشهد في مكان آخر. فليس في هذا دلالة على أن التشهد مطلقا حتى إذا كان التشهد هو التشهد الأول، يعني إذا نسي التشهد الأول يجب قضاءه بعد الصلاة، لا وجه لذلك، لا يستفاد هذا من الرواية. وقد اعترزه غير واحد منهم المحقق الهمداني قدس الله نفسه أنه لا موجب لتقييد هذه الرواية بالتشهد الأخير، بل مقتضى الإطلاق شموله للتشهد الأول أيضا، فالاستدلال بالرواية تامون. بل قال المحقق الهمداني قدس سره إن نسيان التشهد الأخير قل ما يتفق، فلو لم يكن هذا ظاهرا في التشهد الأول فلا أقل من شمول الإطلاق له. ولكن از ظاهر أن ما ذكره صاحب الهدايا قدس سره هو الصحيح، المراد بالتشهد في هذه السيئة هو التشهد الأخير لقوله حتى ينصرف. قال في الرجل عن أحدهما عليهم السلام قال في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف، يعني لم يذكر حتى سلم. إذا كان المنسي هو التشهد الأول ما هو الفائدة في هذه الجملة حتى ينصرف؟ نفرض أنه ذكر وهو في الركوع، ذكر وهو في السجود، إذا تجاوز محل التشهد وهو الركعة الثانية أينما ذكر بعد ذلك، يعني بعد الركوع الثالث من الركعة الثالثة أينما ذكر حكم هذا الحكم، التقييد بأنه نسي التشهد حتى ينصرف هذا التقييد ظاهر في أن المراد التشهد الأخير، يعني لم يبق مجال للتشهد، فإن التشهد إنما هو قبل الانصراف بعد السجدتين وقبل السلام، ولكن هاجان نسیه حتی سلمه فالتشهد ظاهر في التشهد الأخير ولا أقل من عدم شمول الإطلاق للتشهد الأول إذن تكون هذه السيئة خارجة عن محل الكلام بل السيئة واردة چه خصوصیتی داشت این تقیید چه خصوصیتی داشت خب بله میپرسم ما لغوی کلمه لغوی کلمه لغوی احتمال اینکه لغوی نگفته میدنم اخوان به خصوصیت داشتی حتی این سر خصوصیت داشتی نه حتی این سر بله غلط بله غلط غلط است من سوال کلی میکنه نه قضیه خارجیه سائل محمد مسلم است یه بچه این محمد مسلم ولحاصل انهاد این جمله اما ان تکون قرینتا علی التغییر به تجهد الاخیر او انه یمکن ان تکون قرینتا ولا اقل من الاجمال دعوا انها مطلقتون و شاملتون للتشهد الاول هذه دعوا لم تثبت اذن يكون جواب الامام عليه السلام على طبق القاعده اذا ذكر بعد السلام ولم ياتي بمناف من ما ينافي السلام عمدا وسهوا كالاستدبار مثلا او صدور الحدث يرجع الى مكانه فيتم صلاته ان لم يمكن وجد مكانا بل نظيفا فيتشهد فيه فالاستدلال بهذه السيئة على لزوم قضاء التشهد الأول هذا الاستدلال لا يتم وقد يستدل على ذلك بخبر علي بن أبي حمزة قال عليه السلام في هذه الرواية في نسيان التشهد الأول انه اذا ذكره قبل الركوع رجع و اتا به و این ذکر بعد الركوع سالس قال علیه السلام بل یمزی فی صلاته و قال فاذا صرفت سجدت سجدتین لا رکوع فیهما ای سجدت ایست ثم تشهد التشهد الذی فاتک هذه الرماية استدل بها على وجوب قضاء السجدة باعتبار قوله عليه السلام ثم تشهد التشهد الذي فاتك بعد الاتيان بالسجدتين ولكن للمناقشة في الاستدلال بهذه الرماية مجال واسع أولا من جهة ضعف السند فإن علي بن أبي حمزة على ما مر غير برغتين علي بن أبي حمزة البطائني بل ضعفه الشيخ وغير الشيخ ضعيف وثانيا بحسب الدلالة وفي السند القاسم بن محمد وهو أيضا بل مجهول قاسم بن محمد الجوهري وغيره ويكفي في ضعفه علي بن أبي حمزة وأما من جهة الدلالة هذه الرواية ليست فيها دلالة على وجوب قضاء التشهد بل الظاهر أن التشهد الذي يؤتى به في سجدة السهو هذا التشهد بدل ذلك التشهد ولذا قال عليه السلام تسجد سجدتين بلا ركوع ثم تشهد التشهد الذي فاتك يعني بعد السجدتين بدل التشهد الذي فاتك هذا التشهد الذي يؤتى به في سجدة السهو حاجاب بدلا عن ذلك التشهد مکان ذلک التشهد یکون حاجا و مما یؤکد حاجا یؤکد ذلک ان القائلین به وجوب القضا قالوا باللزوم تقدیم القضا علی سجده استه و هو علی القاعده لو قلنا بالوجوب القضا فی شیئین لابدنا من ان یکون المقضی قبل الاتیان بسجده استه فإن المقضي جزء من الصلاة وسجدة السهو لا بد من الإتيان بهما بعد الصلاة فالقضاء يتقدم على سجدة السهو على ما قالوا أن الملتزمون بوجوب القضاء في التشهد حاله حال قضاء السجدة أولا يؤتى بالجزء المنفي ثم بعد ذلك يؤتى بسجدة السهو هنا كيف يمكن أن يأمر سلام الله عليه بأن يأتي بسجدتين لا ركوع بل لهما يعني سجدة السهو ثم يتشهد التشهد الذي فاتك كيف يمكن أن يكون القضاء متأخرا عن سجدة السهو وهو يكمهما يعني سجدة السهو تكونان فاصلة بین القضاء و بین اصل الصلاة و هذا لم يلتزم به فهذه الرواية ايضا لا يمكن الالتزام بها لأجل بل وجوب سجده السهو و هنا سهاه متعدده یعنی سهاه مستفیزه و غیر السهاه وردت في هذا الموضوع بعینه في من نسي سجده بل نسي تشهد الأول في الصلاة كل ذلك كل هذه السهاه وهي عدة سهاه كل هذه السهاه ذكر بل في جواب هذا السؤال أنه إن ذكر ذلك قبل الدخول في الركوع وإمكان التدارك يأتي به وهو في الصلاة يرجع في التدارك وإلا فيسجد سجدة السهو هذه السهاه المستفيزه و غير السهاه ايضا كلها بل تدلنا على ذلك من جملتها بعضها مثلا روى الشيخ قدس الله نفسه باسناده يكشف ميخونم عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد و رمایت و سعیت قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل نسی ان یجلس فی الرکعتین الاولتین فقال علیه السلام این ذکر قبل ان یرکع فلیجلس و این لم یذکر حتی یرکع فلیتم الصلاة حتی اذا فرغ فلیسلم ولیسجد سجدة السهو هذا المزمون ورد في عدة سهاه سليمان بن خالد ابن أبي يعقوب الحسين بن أبي العلاء أبي بصير الفضيل بن يسار كلهم رووا هذه الرواية وغير السهاه أيضا موجود المقصود أن هذه الروايات مستفيدة لو كان قضاء التشهد واجبا كما كان قضاء السجدة واجبا لماذا لم يذكر في هذه الروايات التي سئل الإمام عليه السلام فيها عن نسيان التشهد لم يذكر في الجواب إلا وجوب سجدة السهو هذا أيضا يؤيد بأن القضاء غير واجب وإنما يكتفى بالتشهد في سجدة السهو تشهد سجدة السهو يكون بدلا عن ذلك التشهد فالظاهر أنما قبواه صاحب الهدائق و ذهب الیه صدوقان و غیرهما من عدم وجوب القضاء و جواز الاکتفاء به سجده السهو هذا هو الصحیح. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کان کلامنا فی ما الا نسی فی الصلاة سجده واحده هر التشهد ذکرنا ان المعروف اینهم هر وجوب القضا فی کل الموردین و کذالک سجدة السهو في كلا المولدين. أما بالنسبة إلى السجود فقد ذكرنا أنه لا إشكال في وجوب قضائها بعد الصلاة على ما دلت عليه الصحاح وغير الصحاح. وأما بالنسبة إلى التشهد فلم نجد دليلا صالحا للاستدلال به على وجوب قضاء التشهد، ولذلك كان وجوبه أي وجوب القضاء مبنيا على الاحتياط. وأما بالنسبة إلى سجدة السهو فقد دلت عدة من السهو، وقد ذكرنا بعضها أمس، دلت على وجوب سجدة السهو عند نسيان تشهد آخر. محلش باقي ساخ بما محلش باقي بله نقه اون نیست. و اما بالنسبة الى سجدة السهو فوجوب ذلك بالنسبة الى التشهد لا اشكال فيه، وقد دلت على ذلك عدة من السهو منها صحيحة الفضيل بن يسار وقد تقدمت. و اما بالنسبة الى السجود ايضا لم نجد دليلا صالحا لوجوب سجدة السهو بالنسبة الى السجود، فان دليل ذلك اما مرسلة سفيان بن السمت، ذكر في هذه المرسلة انهم وتسجد سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة ترد عليك، مقتضى هذا العموم كل زيادة ونقيصة ترد عليك وجوب سجدة السهو عند نقصان السجود. ولكن هذه المرسلة غير صالحة للاستدلال بها لضعف السند وعدم الانجبار بعمل المشهور، لأن المشهور لم يلتزم بوجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة، وإنما خص وجوب سجود السهو في موارد خاصة. وأما كل زيادة ونقيصة ترد على المصلي في صلاته فلم يلتزم بالوجوب. فعلى تقدير القول بأن الرواية الضعيفة تنجبر بعمل المشهور، ليست هذه الرواية كذلك، إذن نحتاج إلى دليل آخر غير هذا الدليل. وليس هنا دليل إلا رواية جعفر بن بشير، وهذه الرواية من جهة السند وإن كانت تامة كما ذكرناها، إلا أنه لا يمكن الاستدلال بها أيضاً، فإنه وإن ذكر فيها سجدة السهو لكن جعل محل القضاء أي قضاء السجدة قبل السلام، فإذا سجد المصلي قبل السلام حينئذ يجب عليه سجدة السهو. وقد ذكرنا أن هذه الرواية معارضة بما دل على أن القضاء بعد السلام لا قبل السلام، فهذه الرواية متروكة، فإذا كانت متروكة من جهة المعارضة ولو في نفسها السند تام، إذا كانت متروكة من جهة المعارضة فلا يمكن الاستدلال بها على وجوب سجدة السهو عند نسيان السجود، بل بعدم الاتيان إلا بسجدة واحدة. على أنه لو تمامش نیست، یک حکم شرع حکم واحد نه، بله وجوب سجود نه سجده سهو بعد از اگه دو حکم هست یک دو دیگه یک حکم نقصان سجده سهو حکم نقصان سجده احکام مستقله نیست، حکم نقصان سجده از بگم سه حکم مستقل نیست، سه حکم نقصان سجده. اگر نسیه سجده حکمش اینه، بله ولو فرضنا ان الرمایت تامتون دلالتن علا هاد تقدیر و ان الرمایه فی نفسها لا اشکال فیها حتی من جهت المعارضه، مع ذلك لا يمكن، یعنی لا يصح القول بوجوب سجده السهو باعتبار أن رواية صحيحة قد دلت على عدم وجوب سجود السهو عند نسيان السجود، فغايته أن تكون هذه الرواية معارضة بتلك الرواية الدالة على عدم وجوب سجود السهو فيتساقطان، فلا دليل على الوجوب. أصالة البراءة عن وجوب سجدة السهو فإن الوجوب يحتاج إلى دليلين. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بسيط، ذكرنا أن هذه الرواية مذكورة بطريقه، طريق رواه الشيخ قدس الله نفسه وهو هذا الطريق والرواية ضعيفة باعتبار أن محمد بن سنان ضعيف، ولكن عین هذه الرواية رواه الصدوق قدس الله نفسه بسند صحیح، بل فلا اشکال في الرواية من جهة السند. قال سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم، قال عليه السلام يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع ما لم يلتبس بالركوع محل التدارك باقي فيركع، فإن كان قد ركع فليمز على صلاته ولا يعتد بنقصان سجدة الموعدة، فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو. سجدة السهو غير واجبة هنا في نقصان التشهد في نقصان السجود إذا ذكر أنه لم يأتي إلا بسجدة واحدة لا يجب عليه إلا القضاء، وأما سجدة السهو فليس بواجبين. إذن تلك الرواية تعارض بهذه الرواية، إما يتساقطان فيرجع إلى أصالة البراءة أو يجمع بينهما بالحمل على الاستحباب فيقال إن سجدة السهو لنقصان السجود امر مستحب لا واجب، فكيف ما كان لم نجد دليلا يدل على وجوب سجدة السهو عند نقصان السجود، فإن هذه الصحيحة دالة على عدم الوجوب، فهو أيضا مبني على الاحتياط. النتيجة أن القضاء في التشهد مبني على الاحتياط وسجدة السهو في نقصان السجود مبني على الاحتياط، فالأهوات الجمع بين الأمرين يعني القضاء وسجدة السهو في كلا الموردين، غاية الأمر في أحدهما ذم القضاء احتياط به التشهد، وفي الآخر ذم سجدة السهو احتياط و نقصان السجود. هذا تمام كلامنا في نقصان التشهد او سجدة واحدة من الصلاة. ذكر قدس الله نفسه ان غير الاركان، ذكر السجدة والقضاء في ضمن الكلام، ان غير الاركان اذا ترك منها شيء في الصلاة فان كان محل التدارك باقيا تداركه واتى به، وإن لم يكن المحل باقيا مزا في صلاته وحكم بصحة صلاته. غاية الأمر يجب سجدة السهو في بعض الموارد، يجب القضاء في بعض الموارد، حكم آخر وإلا فالصلاة صحيحة. ثم تعرض قدس الله نفسه لبيان بقاء المحل وعدم بقاء المحل، في أي موردين يكون المحل باقيا وفي أي مورد لا يكون المحل باقيا، بقاء المحل وعدمه يتحققان بأي شيء. فذكر هنا أمورا ثلاثة في عدم بقاء المحل. أحد هذه الأمور أن يدخل في الركن الذي بعد هذا الواجب، فإذا دخل في الركن فلا بقاء للمحل ولا يمكن التدارك، والوجه فيه ظاهر، فإنه إذا أراد أن يتدارك يعني إذا التزمنا ببقاء الجزئية فرجع و تدارک کان حاضر رکن زایدن لا محاله، معناه ان حاضر رکن ساقتون الرکن الذی دخل فی و زیادت الرکن مبتلتون للصلاة على ما تقدم، فلا یمکن تصحیح هذه الصلاة بالرجوع و تدارک فإنه يستلزم زيادة ما بقى، إذن يكون مشمولا لحديث لا تعاد فلا تجب إعادة هذه الصلاة. هذا باز. الأمر الثاني الذي هو الثالث في كلامه قدس الله نفسه أن يتذكر بعد السلام، كما إذا تذكر بعد السلام أنه لم يأتي بالسجدة الأخيرة من الصلاة او لم يأتي بالتشهد او لم يأتي بالصلوات مثلا، بقي شيء غير ركني فلم يأتي به، ولكن تذكره بعدما سلم وانصرف. هنا ايضا ذكر ان المحل غير باقي، فان كان مما يقضى كالسجدة المنسيه او التشهد یقزین و یسرود سجدت ایسه و ایزا فرزنا انهول بلی لیس فیه قضاون او لیس فیه سجدت ایسه، و مثلا کما ایزا کان المنسی خصوص السلوات مثلا، اما التشهد شهادتان فقد اتا به ما لا یجمع علیه شی یمزی بلی علا ما هو، فانه خرج من السلات بالتسلیم و هذا التذكر لا يترتب عليه شيء. هذا تقدم الكلام فيه قريبا يعني قبل كم يوم، وقلنا إنه لا دليل على مخرجية السلام على الإطلاق، وإنما السلام مخرج في أحد موردين، أحدهما ما إذا وقع في محله، والثاني ما إذا وقع عمديا كما إذا سلم في غير مورده، بل على ما ورد في بعض الروايات أنه أفسد ابن مسعود، وإن كانت الرواية ضعيفة أفسد ابن مسعود على القوم صلاتهم، ذكر في مقدمة التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وقد استدلنا على ذلك ببعض الروايات المتقدمة أنه إذا سلم في غير موضعه، كما أنه إذا سلم في الركعة الثانية باعتقاد أنها الركعة الرابعة ثم التفت يلغي هذا السلام ويتم صلاته. إذن لا يكون هذا من الخروج عن المحل، فعلى ما ذكرنا لابد من التدارك إذا تذكر بعد السلام وقبل صدور ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا كالاستدبار أو الحدث، يرجع فيتلافى بل الناقص ثم يتم صلاته ويسلم، فيكون هذا السلام الذي أتى به أولا من السلام الزائد، ويجب سجدة السهو على ما نبين إن شاء الله. السلام من جملة الموارد التي يجب فيها سجود السهو. هذا المورد الثاني وهو المورد وهو الأمر الثالث في كلام المعتن قدس الله نفسه. وأما المورد الثالث الذي ذكره ثانيا وهو أن يخرج عن محل ذاك الشيء، عن المحل الذي عينه الشارع، أن يخرج عن ذلك المحل وإن لم يدخل في ركن آخر. في تطبيق هذا على موارده ذكر عدة من الأمثلة، منها ما إذا رفع رأسه من الركوع وتذكر أنه لم يأتي بالذكر الواجب، يعني سجد بلا ذكر السجدة الواحدة، هنا بين كان الرجوع وتدارك الذكر بسجدة أخرى أمر ممكن، ولا يلزم منه بطلان الصلاة لزيادة الركن، فإن السجدة الواحدة ليست بركنين، ولكن لا يجب الرجوع لأن محل الذكر هو السجود وقد فرضنا انه فرغ من السجود و جلس محل الذکر قد فات. من جملة الموارد هو هذا المورد الذي ذكره قدس الله نفسه. هذا المورد الامر كما ذكره قدس سره. اذا فرضنا انه ترك شيئا من واجبات السجود من ذکر او غیر ذکر حتی فی ما یکون سجودن کما اذا فرضنا انه تذکر بعد رفع رأسه من السجود انه لم یزع ابهامه علی الارض مثلا او لم یزع بلی یدیه علی الارض نسیانن و غفلتن او لم یزع رکبتیه علی الارض مثلا نسیانا و غفلتا فی جمیع ذالک لا حاجت الى العاده فإن كل ذالک انما یجب فی السجود وقد فرضنا انه فرغ من السجود ولا یمکن التدارک الوجه فی ما ذکره قدس الله نفسه ان الذي استفدناه من الروایات منها صحیحت و حماد و غیر صحیحت امات ان الواجب فی الصلاة بلی الواجب فی الصلاة سجدتان از سجدت الاولا و سجدت الثانیه و یجب فی کل سجدت من هاتین سجدتین از ذکر بلی و بقیت الامور المعتبرات فی من وضع رکبتین علی الارض من وضع الیدین علی الارض من عدم علو الموضع بالنسبت الی بالنسبت الی الرجلین بنه بذالک مما اعتبر بلی فی الواجب فی الصلاة اذا فرضنا ان المكلف قد نقص شيئا من هذه الامور ولكن لم يكن نقصه عمديا بل كان من جهة السهو والغفلة ففي مثل ذلك لا يمكن التدارك فان الواجب انما هو السجدتان السجدة الاولى والثانية فلو فرضنا انه سجد سجدتان ورفع رأسه فالسجدة الأولى قد تحقق وإعادة المعدوم غير ممكنة كيف يمكن إعادة تلك السجدة حتى يأتي بالذكر فيها إذا أتى بسجدة أخرى فهذه سجدة ثانية وبعدها سجدة ثالثة الواجب والسجدتان فمورد الذكر إنما هو السجدة الأولى و سجدة الثانیه و هازا غیر ممکنه فالتدارک لا یمکن الا به عادت الصلاة اذا قلنا ان الذکر واجب على الاطلاق و جزء على الاطلاق حتی فی فرض السهو و الغفله لا یمکن التدارک الا به ان یعید الصلاة لیأتی بالذکر فی السجدة الاولى و فی السجدة الثانية معن ولو فرضنا انه نسی الذکر فی السجدة الثانية و رفع رأسه لو سجد سجدة اخرى هذه سجدة ثالثة الذکر لا یجب فی السجدة الثالثة و انما یجب فی السجدة الثانية فهذا امر غیر قابل للتدارک الا بعادة الصلاة و حدیث لا تعاد ینفی وجوب العاده فبمقتضا حدیث لا تعاد نحکم به عدم وجوب العاده و عدم لزوم تدارک سجده و این لم یدخل فی رکن آخر نعم اذا کان شیء المنسی مما هو مقوما للسجود لا واجبا حال السجود و قیدن بلی فی الصلاة و شرطن فی الصلاة بل هو مقوم للسجود مثل السجود على الارض للنواهی انه لا تسجد على القیر بله و غیر الغیر مما نهینا عن المأکول والملبوس. مثلا لو فرضنا انه سجد سهوا على ما لا يصح السجود عليه فليست هذه بسجدة اولى، یعنی لیست سجدتا مأمورا بها شرعا، ولی ذالک التزم ناف السابق بلزوم العاده لا بسبه. و اما فی ما لم یکن لشیء دخل فی تحقق سجود الشرعی، از سجود تحققه، از سجود وضع الجبهت على الارض، لو فرضنا انه وضع جبهته على الارض و سجود الشرعی قد تحقق و این من ناقصو امرون آخر من معتوب رحال سجود من التمعنینت و ذکر بله و وضع رکبتین علی الارض و غیر ذلک، کل ما فرز من هذا القبیل فقط جاز محله، لا یمکن التدارک الا بعادت الصلاح، فلا یعتبر فی هذه الموارد الدخول فی رکن بعد هذا الرکن بعد هاجا، بل حتی اذا لم یدخل فی رکن و تذکره لا یجب عادته من جهت شمول حدیث لا تعاد و العبره بشمول هذا الحدیث، اذا شمل ای مورد لزم من التدارک عادت السلام، یعنی لا یمکن التدارک الا بعادت الصلاح، لا یجب عادت الصلاح یکتفا بما اتا به، فتطبیق هذه الکبرا على السجود تطبیق فی محله، و اما الرکوع فواضح، لو فرضنا انه نسی الذکر فی الرکوع و بعد ما قام من الرکوع تذکر هذا رکن یوجب زیادت الرکن، و اما فی السجود فوجهه ما ذکرنا ان الواجب هو الاتیان بالذکر فی السجدة الاولى و فی السجدة الثانية فقط، لا فی سجدة ثالثة و فی سجدة رابعة مثلا او خامسة، کل ذلک لم یکن، و هذا غیر قابل للتدارک، فان عادت المعدوم غیر ممکنه، فلا يمكن التدارك إلا بالعادة والعادة غير واجبة، ونتكلم في بقية السوريات التي ذكرها قدس الله نفسه لهذه الكبرى.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن غير الأركان من الصلاة إذا نسي شيئا منها وتذكر بعد تجاوز المحل يمضي في صلاته ولا شيء عليه إلا سجدة السهو، وأما إذا كان قبل تجاوز المحل فلا بد من التدارك. ثم ذكر الميزان في تجاوز المحل بعدمه، فذكر أمورا ثلاثة في تجاوز المحل، أحدها أن يدخل في ركن بعد هذا الشيء، وهذا مما لا إشكال فيه سواء كان المنفي جزءا من الأجزاء أو شرطا لجزئين، فإذا فرضنا أنه دخل في ركن بعده لا يمكن التدارك إلا بعادة الصلاة، وحديث لا تعاد حاكم على أدلة الجزئية والشرطية. المورد الثاني ما إذا تذكر بعد الصلاة، فإذا تذكر نسيان تشهد أو نسيان سجدة واحدة أو نسيان شرط من شرائط التشهد أو السجود لا شيء عليه إلا سجدة السهو، هذا تقدم الكلام فيه وقلنا إنه لا يتحقق التجاوز بالسلام، فإن السلام حينئذ وقع في غير محله، ولا بد من الرجوع وتدارك المنسي إن أمكن ثم السلام بعد ذلك. الأمر الثالث الذي ذكره قدس الله نفسه أن يكون للشيء لما هو جزء أو شرط أن يكون لهم محل خاص وقد تجاوز المكلف ذلك المحل حينئذ لا يمكن التدارك لأن ذلك المحل قد مضى وتجاوز المسلعان ففي مثل ذلك أيضا يمزي في صلاة هذا الأمر الثالث بحسب الكبرى لا أشكال فيه إنما الكلام في تطبيقه على موارده إذا فرضنا أنه نسي ذكر السجود مثلا أو نسي شيئا آخر واجبا في السجود كوزع المساجد السبعة غير وزع الجبهة المساجد الستة على الأرض في الصلاة فهذه الأمور واجبة حال كون المكلف ساجدا أي مازعا جبهته على الأرض فإن حقيقة السجود إنما هو وزع الجبهة على الأرض وبقية الأمور واجبة حال السجدة فإذا رفع رأسه من السجود وتذكر أنه نسي الذكر أو نسي وزع يديه أو ركبتيه أو إبهاميه على الأرض بقي شيء من ذلك ففي مثل ذلك لا يجب الرجوع لتدارك المنسي وذلك لما استفدناه من الروايات من أن هذه الأمور إنما يجب في السجدة الأولى وفي السجدة الثانية لا في كل سجدة في كل ما هو مسمى بالسجدة وبما أن إعادة المعتوم لا يمكن فلا بد حينئذ في التدارك من الإتيان بثلاث سجدات والإتيان بالذكر في السجدة الثالثة أيضا أو وزع اليدين في السجدة الثالثة أيضا وهذا لا دليل له الدليل إنما دل على وجوب هذه الأمور باعتبارها في السجدة الأولى بهذا العنوان بعنوان الأولية وفي السجدة الثانية وهذا غير قابل للتدارك فقد مضى محله حينئذ لا يمكن الرجوع للتدارك ولو فرضنا أنه لم يدخل في ركن بعد ذلك فقد تجاوز المحل ويمضي في صلاته بالنسبة إلى هذا صحيح ما ذكره قدس الله نفسه بالنسبة إلى ذكر السجود أو وزع شيء مما يجب السجود عليه كاليدين والركبتين والإبهامين هذا صحيح لو تذكر نسيانه بعد رفع الرأس من السجود حتى قبل الدخول في السجدة الثانية مضى محل هذه الأمور فلا يمكن التدارك إلا بإعادة الصلاة وحديث لا تعاد حاكم على أدلة الأجزاء والشرائط وأما ما ذكره مقدس الله نفسه من أنه إذا نسي الطمأنينة في القراءة أو نسي القيام حال القراءة والقيام شرط في القراءة كذلك الطمأنينة شرط في القراءة أو ذكر واجب من الأذكار الواجبة او التمأنینه حال التشهد مثلا او الجلوس حال التشهد و غیر ذلك من الامور احتمل قدس الله نفسه بل مال اليه ان يكون هذا من تجاوز المحل فان القيام شرط في القراءه التمأنینه شرط في القراءه كذلك في التشهد كذلك في الذكر الواجب فلو فرضنا أنه تذكر ذلك حتى قبل رفع رأسه من السجود مثلا أو من الركوع تذكر أنه لم يكن مطمئنا حال الذكر او تشهد و بعد الفراغ من التشهد و قبل القیام تذکر انه لم یکن مطمئنن حال التشهد او لم یکن جالسن و کذالک فی القراءه قبل ان یدخل فی الرکوع تذکر انه لم یکن قائما حال القراءه او لم یکن مطمئنن حال القراءه. جمیع هذه الفروق ذكرها قدس الله نفسه متفرقة في كلامه. في هذه الموارد يمكن الالتزام بعدم لزوم التدارك، فإن هذه الأمور إنما كانت معتبرة في القراءة والذكر والتشهد، وقد مزت القراءة المعدومة لا يمكن القيام فيها بعد ذلك، فقرأ وهو غير قائم. نعم لو فرضنا أن القيام واجب مستقل في الصلاة لا أنه معتبر حال القراءة يعني شرطان، في مثل ذلك لا بد من الرجوع والتدارك باعتبار أن هذا الجزء قد بقي ولم يأتي به المكلف، ويمكن التدارك ولو بإعادة القراءة قبل أن يدخل في الركوع. تقدم الكلام في هذا في بحث القراءة مفصلا، وقلنا إن هذا لا يمكن المسير إليه، وذلك فإن أجزاء الصلاة ارتباطية. لو فرضنا أن القيام جزء مستقل وغير معتبر في القراءة باعتبار جزئيته، إلا أن القيام الواجب في الصلاة هو القيام حال القراءة لا القيام على الإطلاق، غاية الأمر يختلف في الاعتبار أنه اعتبر القيام شرطا للقراءة حال الصلاة أو اعتبر القراءة جزءا والقيام جزءا آخر شرطا في القراءة. وكذلك التمانين مثلا، وإن كان جزئية التمانين في نفسها بعيدة، كيفما كان بما أن الأجزاء مربوطة بعضها ببعض فالقراءة الواجبة هي القراءة التي تكون حال القيام، كما أن القيام الواجب هو القيام الذي يكون حال القراءة، وبما أن المأمور به هو الطبيعي لا الفرد الأول أو الفرد الثاني مثل السجدة، لم يقيد بالأولية والثانوية، المأمور به الإتيان بقراءة في الصلاة حال القيام والإتيان بقيام في الصلاة حال القراءة، كل منهما مربوط بالآخر، والمفروض أن هذا لم يمزم محله ولم يتجاوز المكلف عنه، الذي أتى به لم يكن مأمورا به، لأن القراءة التي وقعت بغير قيام ليس هذا جزءا من الصلاة، فإنه ارتباطي، وللجزء القراءة المقارنة للقيام والقيام المقارن للقراءة، فكل منهما مقيد بالآخر كما أنهما مقيدان بسائر الأجزاء والشرائط. ففي مثل ذلك كيف يمكن الالتزام بتجاوز المحل وأنه لا يمكن التدارك إلا بإعادة الصلاة، يمكن التدارك من دون إعادة الصلاة، يرجع فيقرأ ثانيا حال القيام فقد أتى بالقراءة المأمور بها وبالقيام المأمور به. وكذلك الحال في بقية ما ذكره، فلو فرضنا أنه نسي التمانين حال التشهد وتذكر ذلك بعد القيام أو قبل القيام، حتى بعد القيام إذا نسيه، الواجب هو التشهد حال التمانين أو الذكر حال التمانينة في الركوع أو السجود، وهذا أمر قابل للتدارك من دون إعادة الصلاة، الواجب هو الطبيعي، فإذا كان هذا قابلا للتدارك من دون حاجة إلى إعادة الصلاة
يجب إعادة المنفي. ففي جميع هذه الموارد لا يمكن الالتزام بتجاوز المحل ما لم يدخل في ركن آخر أو في مثل الركوع إذا رفع رأسه عن الركوع لا يمكن التدارك حينئذ. لو فرضنا أنه نفي الطمأنينة في الذكر وبعد رفع الرأس من الركوع التفت إلى ذلك، كما أنه إذا كان ناسيا لنفس الذكر لا يمكن التدارك إلا بإعادة الصلاة، كذلك إذا كان ناسيا لمسحه وخصوصيته وهو الطمأنينة. فجملة من الفروع التي ذكرها قدس الله نفسه مبنية على هذا الأساس باعتبار أن له محل خاص لقد تجاوزه المكلف ولا يمكن المساعدة عليه. وإذا فرضنا أنه نسي الانتصاب بعد الركوع والتفت إلى ذلك بعد الدخول في السجدة الثانية، ذكر قدس الله نفسه أنه لا يعتني بذلك، والأمر واضح فإنه لا يمكن تداركه باعتبار أنه دخل في ركن بعده، فلا يمكن التدارك إلا بإعادة الصلاة. وأما إذا تذكره قبل ذلك بعد دخوله في السجدة الأولى فضلا، أما إذا لم يدخل في السجدة الأولى أيضا حينما هوى إلى السجود قبل أن يزع جبهته على الأرض تذكر أنه لم ينتسب بعد القيام، حكم قدس الله نفسه بوجوب الرجوع وتدارك هذا المنسي، فإنه لم يتجاوز المحل بل بالملاك الذي ذكرناه فهو قابل للتدارك. ولكن الظاهر أن هذا من تجاوز المحل ولا يمكن التدارك إلا بإعادة الصلاة. والوجه في ذلك أن الانتصاب بعد الركوع إذا كان جزءا من أجزاء الصلاة بهذا العنوان، بعنوان الانتصاب وبعنوان القيام بعد الركوع، كما هو كذلك في الانتصاب والجلوس بعد السجدة الأولى وقبل السجدة الثانية، يعني بين السجدتين، إذا كان هذا واجبا بهذا العنوان أي بعنوان القيام والانتصاب فالأمر كان كما ذكره قدس الله نفسه، إذا دخل في السجدة الثانية مزى محله وتجاوز ولا يمكن التدارك إلا بإعادة الصلاة. وأما إذا كان قبله فلابد من التدارك والرجوع، فيرجع وينتسب قائما ثم بعد ذلك يسجد حتى إذا أتى بسجدة واحدة أيضا لا يزر ذلك، فإن زيادة السجدة الواحدة لا تزر بالصلاة. ولكن الواقع ليس كذلك، ليس الانتصاب بعد الركوع والقيام بعد الركوع واجبا من واجبات الصلاة، يعني يعتبر جزءا، وإنما المعتبر هو رفع الرأس من الركوع، أن يقوم من ركوعه، أن يكون القيام عن ركوعين، هذا هو المأخوذ في الروايات وفي الأدلة، رفع الرأس من الركوع. ومن هنا لو فرضنا أن المصلي متعمدا لم يرفع رأسه من الركوع، جلس ثم قام من ركوعه هوى إلى الأرض فجلس ولو لغاية أخرى لا لعلمان الصلاة حتى يكون الجلوس جلوسا زائدا ومبتلا للصلاة، لأجل أن يرفع شيئا من الأرض مثلا أو يزع شيئا عن الأرض، وهذا في نفسه غير مبتل للصلاة لأنه ليس بزيادة في الصلاة، لم يأتي به بعنوان الصلاة. وبعد ذلك قام لا يصح صلاته، لا يحكم بصحة الصلاة، لأن هذا القيام ليس قياما عن ركوعين، أي ليس مبدأه هو رفع الرأس عن الركوع القيام المعتبر في الصلاة، إنما هو هذا القيام بأن يرفع رأسه عن الركوع حتى ينتسب قائما، يعني كما أنه أوجد الركوع متقرزا من القيام كذلك يرجعه إلى الأول، يقوم بمثل ما نهز بمثل ما ركع، وهذا لم يتعقى وغير قابل للتدارك إلا أن يركع ثانيا فيقوم من ركوعه ففيه زيادة الركوع. فعلى هذا الأساس لو كان المنزي هو نفس الانتصاب فضلا عن التمانينة حال الانتصاب، هذا غير قابل للتدارك بالخروج عن حد الركوع. ولو فرضنا أنه لم يسجد ولم يزع جبهته على الأرض حتى في السجدة الأولى، فليس اعتبار القيام جزءا بعنوانه مثل الجلوس بين السجدتين، يعني بعد السجدة الأولى، ليس هذا بهذا العنوان واجبا ليقال إنه قابل للتدارك بأن يقوم ثم يسجد. هذا القيام ليس قياما عن ركوعين بل هو قياما عن جلوس، وهذا غير مأمور به، فالظاهر أن هذا من تجاوز المحل، وفي مثل ذلك لا يمكن الحكم بجواز الرجوع، يعني بلزوم الرجوع فيما إذا دخل في السجدة الأولى. نعم قبل السجدة الأولى إذا قام رجاء لا بأس به بعنوان الاحتياط والرجاء، فأما بعد الدخول في السجدة الأولى فهذا غير جائز. ولو فرضنا أنه نسي الجلوس بعد السجدة الأولى حتى دخل في السجدة الثانية، في مثل ذلك بله الأمر كما ذكره، يعني لابد من الرجوع لأن هذا الجلوس واجب قبل السجدة الثانية وبعد لم يدخل في ركن آخر، يمكن أن يرجع، لم يكن هنا هذا العنوان أن يكون الجلوس جلوسا عن سجودين، فهذا قابل للتدارك ويرجع ويتدارك الصلاة، فلا يقاس هذا بالقيام بعد الركوع، ليس القيام بعد الركوع بهذا العنوان واجبا حتى يقال إنه يتمكن من القيام بعد الركوع، بل قيام عن الركوع ومبدأه يكون هو الركوع، وهذا غير قابل للتدارك، فهذا أيضا لا يمكن الالتزام به. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد جميع ذلك تكرر في كلامه نسيان الطمأنينة في التشهد ونسيان نفس التشهد، نسيان نفس السجود، هذا كله تكرار لما تقدم. ذكر قدس الله نفسه بعد هذه الأمور ما إذا نسي الجهر والإخفات، وبعد الفراغ من القراءة أو الذكر الواجب التفت أنه ترك الجهر أو ترك الإخفات الواجب في قراءة أو ذكر. هنا حكم قدس الله نفسه بتحس الصلاة واحتاط بالإعادة أيضا أنه يعيد بعد ذلك، يعني يمزي في صلاته احتاط بالرجوع والتدارك فيما إذا لم يتجاوز المحل. إذا فرضنا أنه صلى صلاة المغرب مثلا حينما كان يصلي قبل أن يدخل في الركوع التفت أنه قرأ إخفاتان والواجب هو الجهر، يمزي في صلاته ولا شيء عليه، وإن كان الأحوط الرجوع والقراءة جهرًا. لا نعرف وجها صحيحا لهذا الاحتياط،
خب مجدد احتمال ان یکون لعل فی الواقع کذالک و ان الروایت الصحیحه الوارده فی الاستهزاء به لعل هذه الروایه لم تصدر منهم سلام الله علیهم مطلب اذا احتمل هذا. و اما به حسب المیزان لا وجه للاحتیاط و ذالک فان الجهر و الاخفات غیر معتبرین فی الصلاه الا مع العمد والعلم اخذ العلم والعمد في موضوعهما اذا كان العلم والعمد اخذ في موضوعهما في موضوع الوجوب كما دلت عليه صحيحة زرارة صريحا من اجهر في موضع الاخفات او اخفت في موضع الجهر متعمدا فقد نقض صلاته. و اما اذا کان ناسیا او جاهلا بله او لا یدری هم لعله موجود فی الروایه فلا شیء علیه. الصحیحة دلت علی ان المقتضی قاصر شرطیت الجهر والاخفات لیست بشرطیت واقعیه و انما هی شرطیت حال الذکر و حال العلم فاذا فرضنا انه کان ناسیا فما هو الموجب للعاده يحتاس بالعاده بعد تماميه القراءه او اثناء القراءه مثلا التفت اثناء القراءه انه اجهر فيما ينبغي الاخفاء فيه او اخفت فيما ينبغي الاجهار فيه في كلا الموردين يحكم بصحه الصلاه وصحه القراءه و الاحتیاط الاستحبابی یعنی یعطی به رجاعا و به احتمال انه لعل فی الواقع لیس کذالک امرون و الا فلا حاجت الى هذا الاحتیاط. ثم انا لم نفهم اعتبار یعنی لم نذکر مولدا لاعتبار الجهر و الاخفات فی الاذکار ذکر قدس الله نفسه انه لو نسی الجهر و الاخفات فی القراءت او الذکر تسبیحات اربعه همیشه اون داخل در قرائت است بله اون ذکر نیست اون ایمان تنه خیلی اون نه ذکر تعبیر نمیشه اون تسبیحات قرائت است خیلی خوب حرفی نداریم از ازاکان المرادبی و تسبیحات فرکات اقیر سعی است این به منزلت القرائت است. الواجب فرکتین الاخیرتین اول رکت سالسه ایزن القراءه ولیکن یجز تسبیح تخییر بین همون فلی کلام سیر به الله فذکر آخر یکون فی الصلاة یعتبر فیه الجه او یعتبر فیه الاخفات بله و ینس المکلف یجهر فی موضع الاخفات او یخفت لا موضوع علیه بله توجیه خوبی المراد به ذکر بله المراد بالذكر مثلا يكون المراد التسبيح في الركعتين الاخيرتين مثل بيس بلا خلاف ظاهر عبارته. هذا تمام كلامنا بله فيما يرجع الى الاخلال يعني في الخلال الراجعه الى الاركان او الى غير الاركان بله وقد تمت بحمد الله تبارك وتعالى ويقع الكلام في الشك الذي أحكام الشكوك بعد التعطيل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في أحكام الشك. ذكر قدس الله نفسه أن الشك قد يتعلق بأصل الصلاة فيشك المصلي في أنه صلى أو لم يصلي، وقد يتعلق بركعات الصلاة فلا يدري أنه صلى ركعتين أو ثلاث مثلا أو أقل أو أكثر، وقد يتعلق بأجزاء الصلاة غير الركعات كما جاء شك في أنه ركع أم لم يركع. الكلام فعلا في الشك في نفس الصلاة فيشك أنه صلى أو لم يصلي. قد يفرز هذا الشك في الوقت وقد يفرز في خارج الوقت. فإذا فرضنا أنه شك خارج الوقت يحكم بعدم وجوب القضاء ويبنى على الإتيان بالصلاة لأنه قد دخل حائل، وإذا شك في الصلاة والوقت بعد باقي فيمكن الإتيان بها بالصلاة في وقتها، فحينئذ يجب الإتيان بها وذلك لقاعدة الاشتغال أو للاستصحاب على ما تقدم في بحث الأصول، وذكرنا أنه لا مانع من جريان الاستصحاب في أمثال المقام، فلا تصل النوبة إلى قاعدة الاشتغال بل يكون الاستصحاب حاكما على قاعدة الاشتغال ومحرزا لعدم الإتيان بالصلاة، فيشك في أنه صلى أو لم يصلي يبني على عدم الإتيان بالصلاة، فيجب عليه الإتيان بالصلاة بعد ذلك بعد فرض الشك. يدل على كلا الحكمين الصحيحة الواردة في المقام مضافا إلى أنه مقتضى القاعدة، أما بالنسبة إلى الشك في الوقت فلما ذكرناه من جريان الاستصحاب، وعلى تقبيل الإغماض عن جريان الاستصحاب فقاعدة الاشتغال، لأن التكليف محرز فلا بد من إحراز الخروج عن عهدة التكليف الثابت، فأما بالنسبة إلى خارج الوقت فلأن القضاء بأمر جديد، الأمر الأول قد سقط يقينا إما بالإتيان أو بخروج الوقت، والأمر الجديد مشكوك فيه، واستصحاب عدم الإتيان في الصلاة بالوقت مثبت لأن القضاء غير مترتب على عنوان عدم الإتيان بل مترتب على عنوان الفوت، وعنوان الفوت لا يثبت بعد استصحاب عدم الإتيان، فمقتضى القاعدة عدم وجوب القضاء خارج الوقت لأصالة البراءة، فإن الشك شك في التكليف وهو مولد للبراءة. هذا بالنسبة إلى ما تقتضيه القاعدة، والنص أيضا وارد في المقام مع قتل مثلا القاعدة، النص قد دل على كلا الحكمين وهي الصحيحة الواردة في المقام. روى محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة والفزيل عن أبي جعفر عليه السلام قال: متى استيقنت أو شككت في وقت فريزتين أنك لم تصلها أو في وقت فوتها أنك لم تصلها؟ صليتها في آخر الوقت أو في أثناء الوقت. وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت، فإن شككت بعد ما خرج وقت كذا اللفظ وقد دخل حائلون فلا عادة عليك من ذلك حتى تستيقن، في خارج الوقت بمجرد الشك لا يجب الاتيان بل لا بد من اليقين، بل حتى خرج وقت الفوت. وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت يعني آخر الصلاة وقد دخل حائلون فلا عادة عليك من شك حتى تستيقن، فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت. هذه الصحيحة رواه محمد بن يعقوب قدس الله نفسه ورواه الشيخ أيضا قدس سره بإسناده إلى علي بن إبراهيم والسند صحيح. وقد دلت الصحيحة على كلا الحكمين، أن الشك إذا كان في الوقت لابد من الإتيان بالمشكوك فيه، وإذا كان خارج الوقت لا يجب ذلك. فالحكم ما لا إشكال فيه، هذا فيما إذا شك في الوقت
لأنه صلى أو لم يصلي فهو لم يأتي بالصلاة المترتبة عليه مما لا إشكال فيه، وأما إذا أتى بالصلاة المترتبة عليه كما إذا صلى صلاة العشاء وبعد ذلك شك في أنه صلى المغرب أو أنه لم يصل المغرب أو أتى بصلاة العصر وبعد الفراغ من صلاة العصر شك في أنه أتى بصلاة الظهر أو لم يأتي بصلاة الظهر، فهل يجب الاتيان بصلاة الظهر حينئذ أو لا يجب الاتيان به؟ لا يأتني بالشك قبل الموت نقدس الله نفسه. عدم الاعتناء بالشك يعني لعله قبواه، وقبواه بعضهم أيضا أنه لا يعتلى بهذا الشك. الكلام هنا أيضا يقع في موردين، تارة نفرز أن هذا الشك في الوقت المشترك، يشك في الوقت المشترك بعد ما صلى صلاة العصر يشك في أنه أتى بصلاة الظهر أو لم يأتي بصلاة الظهر، وتارة يفرز هذا في الوقت المختص، في الوقت المختص بصلاة العصر وقد أتى بصلاة العصر يشك في أنه أتى بصلاة الظهر أو أنه لم يأتي بصلاة الظهر. أما الكلام في الأمر فقد يقال بأن هذا يعني يستدل على ذلك بأمرين، تارة بما رواه ابن إدريس في السرائر رواه عن كتاب حريز وتدل الرماية على عدم الاعتناء بهذا الشك، فقد روى قدس الله نفسه نقلا من كتاب حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا جاء يقين بعد حائلين قضاه ومزى على اليقين ويقضي الحائل والشك جميعا، فإن شك في الظهر محل الاستشهاد هايا، فإن شك في الظهر فيما بينه وبين أن يصلي العصر قضاها، وإن دخله الشك بعد أن يصلي العصر فقد مزت، إذا صلى صلاة العصر وبعد ذلك شك في الإتيان بصلاة الظهر فقد مزت إلا أن يستيقن لأن الأسرى حائل فيما بينه وبين الظهر، فلا يدع الحائل لما كان من الشك إلا بيقينين. هذه الرماية واضحة الدلالة على أن الشك ولو فرضنا أنه في الوقت بعد وقت الظهر باقي، ولكن بما أنه أتى بحائلين وهو صلاة العصر فلا يعتني بهذا الشك، فيمزي إلا أن يستيقن فيعمل على طبق يقينه، ولكن هذه الرماية لم تثبت صحتها، فإن طريق ابن إدريس إلى كتاب حريز مجهول، ولا ندري أنه بأي طريق يروي هذا الكتاب، ولا سيما أن هذه الرواية غير موجودة في الكتب الأربعة وهي معدة لذكر الروايات، وكتاب حريز من الكتب التي يروي عنه المشايخ الثلاثة. الشيخ الصدوق قدس الله نفسه ذكر خصوص هذا الكتاب في أول من لا يحصله الفقه، أنما ذكرته في هذا الكتاب مأخوذ من كتاب حريز بن عبد الله. فهذه الرواية لا يمكننا الاعتماد عليها من جهة السند، ولذا تكون ساقطة. الوجه الثاني يتمسك بقاعدة التجاوز باعتبار أنه دخل في الغير وشك في سابقه،
عملا به اطلاق صحیح زراره ازا خرجت من شیئی و دخلت فی غیره و شکل که لیز بشه و قد ذکر فی هذه صحیحه الاعمال المستقله کل ازان و الاقامه ازا شک فی الازان و هو یقیم او بعد ما اقام ازا شک فی ذالک لا یعتنی بشک خرج من شیئن و دخل فی غیره فیقال ان المورد و هو شک فی الاتیان به صلات الظهر بعد ما دخل فی بعد ما فرغ من صلات العصر و اتا به صلات العصر یکون هازاد داخلا فی تلک الکبرا ازا خرجت من شیئن و دخلت فی غیره فشکوکه لیت بشه یا فلیت شکوکه بشه فیبنا علی الاتیان به صلات الظهر به مقتضا قاعدت تجاوز اظن انه قد تقدم الکلام فی ذلک قریبا و قلنا ان هذه الموارد لیست من موارد قاعدت تجاوز فان قاعدت تجاوز بما ان الشك فيها شك في اصل الوجود لا في صحه الموجود كما في قاعده الفراغ يشك في اصل وجود الشيء امرا مستقلا كان كالاذان بالاقامه او كان جزءا كالقراءه بالنسبه الى الصلاه او الركوع او السجود او غير ذلك فالتجاوز عن انما يكون بالتجاوز عن محله كان له محل فالتجاوز عن محله فان التجاوز عن نفسه غير معقول المفروض ان الشك شك في الوجود فكيف يمكن ان يقال انه تجاوزه ومضى لا يستقل المضي والتجاوز بالنسبت الى نفس الشيء و انما يكون التجاوز والمزي بالاضافت الى محله لا محاله فعليه لابد ان يكون المشكوك في له محل خاص اعتبر شرعا ان يقع في ذلك المحل وقد فرضنا انه تجاوز محله فلا يعتني به و ذلك كما في الاذان الاذان انما يشرع قبل الاقامه لا بعد الاقامه الاذان بعد الاقامه غير مشروع فمشروعيه الاقامه و محل بل مشروعيتها مشروعيته انما هو قبل الاقامه فإذا دخل في الإقامة أو فرغ من الإقامة فهذا شك بعد التجاوز أي تجاوز محله لأن محله قبل ذلك وكذلك الإقامة بالنسبة إلى التكبير إذا كبر وشك في أنه أقام أم لم يقيم هذا شك بعد التجاوز القراءة بالنسبة إلى الركوع كذلك الركوع بالنسبة إلى السجود وهكذا فأما الموارد يعني محل الكلام صلاة الظهر بالإضافة إلى صلاة العصر صلاة المغرب بالإضافة إلى صلاة العشاء لم يجعل في الشريعة المقدسة محل لصلاة المغرب أن تكون صلاة المغرب قبل صلاة العشاء او ان تكون صلاة الظهر قبل صلاة العصر بل اخذت ترتب الثاني على الاول صلاة العصر لا تكون قبل صلاة الظهر قلنا انه اذا دخل الوقت اذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان الا ان هذه قبل هذه آزاد مسامحتون به تعبیر الا ان هذه بعد هذه لا ان هذه قبل هذه بیان للعمل الخارجی و ان صلاة العصر لا تتقدم على صلاة الظهر و الا فصلاة الظهر
لیس لها محل خاص و یصح الاتیان بصلات الظهر بعد صلات العصر حتی متعمده. لو فرضنا انه تعمده و اتا بصلات العصر ثم بعد ذلك اتا بصلات الظهر، صلات الظهر صحیحه ولكن صلات العصر فاسده، يعتبر في صلات العصر ان يتأخر عن صلات الظهر، لا انه يعتبر في صلات الظهر ان تقع قبل صلات العصر، هذا لم يؤخذ في صلات الظهر. وكذلك بالنسبه الى المغرب والعشاء، اعتبر في صلات العشاء ان تكون بعد المغرب فلا تصح قبل المغرب، لا انه اعتبر في صلاه المغرب ان تقع قبل صلاه العشاء، هذا لم يعتبر. فلو فرضنا انه لم يصلي صلاه العشاء اصلا يصح صلاه المغرب، لا يعتبر فيه ان يقع قبل ذلك. فالترتيب وان كان معتبرا في هاتين الصلاتين وكذلك في المغرب والعشاء، إلا أن الترتيب بلحاظ الثاني لا بلحاظ الأول. إذن أين يمكن أن يقال مذا محله؟ محله باقي. ولذلك لو فرضنا أنه قدم صلاة العصر على صلاة الظهر يصح الإتيان بصلاة الظهر بعد ذلك، لأنه لم يخل إلا بالترتيب وقدم صلاة العصر على صلاة الظهر، وبمقتضى حديث لا تعاد يهتم بصحة صلاة العصر، أو بمقتضى صحيحة زرارة إنما هي أربع مكان أربع. فلنفرض بالمغرب والعشاء، لو فرضنا أنه قدم صلاة العشاء على صلاة المغرب سهوا صحت صلاة العشاء لحديث لا تعاد، و يجب الاتيان بصلاة المغرب بعد ذلك. فكيف يمكن اجراء قاعدة التجاوز في المقام مع انه ليس هنا محل شرعي لصلاة المغرب او لصلاة الظهر؟ حينئذ لابد من الاتيان بذلك. والذي يدل ابني ولي يكفي عما ذكرناه ويدل عليه أن قاعدة التجاوز لو فرضنا أنها كانت جارية في المقام، لازم ذلك والالتزام بالحكم بصحة الإتيان وبالبناء على أنه أتى بصلاة الظهر أو أتى بصلاة المغرب بمجرد الدخول في صلاة العشاء. لو فرضنا أنه دخل في صلاة العشاء وشك أثناء الصلاة أنه هل صلى صلاة المغرب أم لم يصلي، أفعل يمكن الالتزام بذلك؟ هل التزم به فقير؟ يبنى على أنه أتى بصلاة المغرب لأنه دخل في غيره، شك في شيء ودخل في غيره، أو شك في صلاة الظهر وقد دخل في صلاة العصر. لا نحتمل أن أحدا التزم بذلك، فيكشف ذلك أن قاعدة التجاوز غير جارية في المقام. يعني لو قلنا إنها جارية لا فرق بين أن يكون الشك بعد صلاة العشاء وبعد صلاة العصر، أو كان الشك في أثنائهما، ولا يمكن الالتزام بذلك. إذن الأزهر واللزوم الاتيان بصلاة المغرب أو الاتيان بصلاة الظهر، فإن الترتيب ذكري كما ذكرنا، والأحمد أن يبني على صحة ما تقدم ويأتي بأربع ركعات كما تقدم في موضعه بخست ما في الذمة، لاحتمال أن الواقع هو انقلب ظهرا بل قهرا أربع مكان أربع مثلا. كينما كان لا تجري قاعدة التجاوز في أمثال المقام، بل لابد من الاتيان بالمشكوك فيه في الوقت، والرواية التي رواها الهلي قدس الله نفسه في السرائر لا يمكن الاعتماد عليها. هذا فيما إذا فرضنا أن الشك في الوقت المشترك، وما إذا فرضنا أن الشك في الوقت المختص بالعصر. لا يدري صلى صلاة العصر، فلا يدري أنه صلى صلاة الظهر أو لم يصل صلاة الظهر. ذكر قدس الله نفسه
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في الشك في أصل الصلاة وأنه صلى أو لم يصلي، وقلنا إن هذا الشك إذا كان في الوقت يجب الإتيان بالمشكوك به لقاعدة الاشتغال بل للاستصحاب الحاكم على الاشتغال، وإذا كان في خارج الوقت لا يجب الاتيان به لأصالة البراءة مضافا إلى ورود النفس الصحيح في كلا الفرزين، أي فيما إذا كان الشك في وقت وما إذا كان الشك خارج الوقت. هذا فيما إذا شك في أصل الصلاة، وأما إذا شك في الصلاة بعد الإتيان بالصلاة المترتبة عليه، كما إذا شك في صلاة الظهر بعد الفراغ من صلاة العصر أو في صلاة المغرب بعد الفراغ من صلاة العشاء، فهل يكون هذا مولدا لقاعدة التجاوز أو لا يكون؟ ذكرنا أن الكلام قد يفرز في الوقت المشترك وأخرى في الوقت المختص، أما في الوقت المشترك فقد تقدم الكلام فيه وقلنا إن هذا ليس من الشك بعد التجاوز، فإنه لم يتجاوز المحل المشكوك فيه إذ ليس له محل، ليس محل صلاة الظهر قبل صلاة العصر، والتعبير في الروايات إلا أن هذه قبل هذه من جهة التفنن في العبارة، وإلا فصلاة العصر بعد صلاة الظهر لا أن صلاة العصر الظهر قبل صلاة العصر، فليس هذا من موارد قاعدة التجاوز إذ لا محل له، حينئذ يجب الإتيان بالمشروط فيه. إذا قلنا إن الصلاة المأتي بها سهوا متقدما على ما هو مرتب عليه يقع ظهرا، فتلك الصلاة وقعت ظهرا لا بد من إعادة العصر، وإن قلنا بأن الترتيب ذكري واسم الصلاة الواقعة تصح عصرا فلا بد من الإتيان بالظهر ثانيا كيفما كان، ليس هذا من موارد قاعدة التجاوز، هذا في الوقت المشترك، ولو فرضنا أن الشك في الوقت المختص، في الوقت المختص بالعصر شك في الإتيان بالظهر، هذا ينقسم إلى قسمين، تارة يكون عالما بالإتيان بصلاة العصر وتارة يكون عالما بعدم الإتيان بصلاة العصر أو شاك في الإتيان بالعصر وعدمه. إذا فرضنا أنه أتى بالعصر قبل ذلك، المات قدس الله نفسه
ذكر في المقام أن احتمال عدم وجوب الاتيان بالظهر حينئذ أقوى من سابقه، لاحتمال أن وقت صلاة الظهر قد خرج، فلأجل ذلك لا يجب الاتيان بصلاة الظهر حينئذ. والمفروض أنه أتى بصلاة العصر وقد مضى وقت صلاة الظهر، حيث إنه مضى وقته وتجاوز محله، فلا يعتني بهذا الشك، فلا يجب عليه الاتيان بصلاة الظهر. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه بناء على ثبوت وقت الاختصاص، الأمر كما ذكره شك بعد تجاوز المحل أي بعد الوقت، فإن هذا الوقت ليس وقتا لصلاة الظهر، وإنما هو وقت لصلاة العصر، وقد فرضنا أنه أتى بصلاة العصر. خب این معناش انکار وقت مختص است، این معناش انکار وقت مختص است. نه بله، بناءً على هذا القول فأن أربع ركعات من أول الوقت وأربع ركعات من آخر الوقت، كل هذان الوقتان وقت خاص لصلاة الظهر ولصلاة العصر، فالوقت غير قابل للإتيان بصلاة أخرى غير هذه الصلاة. ومن هنا بله، يعني على هذا رتب بعضهم فقال إنه لو نسي وأتى بصلاة العصر قبل صلاة الظهر وقد وقعت في الوقت المختص، يعني في أول الوقت، يحكم ببطلانه لأنه صلى في غير وقته. بناء على هذا له وجه، ولكن هذا لم يدل عليه دليل، تقدم الكلام في بحث الأوقات، وأن الوقت قابل لكلتا الصلاتين، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، إلا أن هذه قبل هذه، فقد شرطية الترتيب، وأن صلاة العصر لا يجوز الإتيان بها قبل صلاة الظهر، فليس هنا وقت اختصاصي، الوقت مشترك. إذا بقي من آخر الوقت بمقدار أربع ركعات يجب الإتيان بالعصر، لا للاختصاص، بل من جهة عدم التمكن من الإتيان بالصلاتين معا، فمعناه أن صلاة العصر لا تزاحمها صلاة الظهر، ليس هذا وقت المزاحمة. إذا فرضنا أنه لم يصلي تلك الصلاة وقد بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ليس له أن يأتي بصلاة الظهر، فالاختصاص إنما هو بهذا المعنى، بمعنى أنه لا يزاحم. وأما لو فرضنا أنه أتى بصلاة العصر قبل ذلك وقد بقي من الوقت مقدار أربع ركعات وعلم بأنه لم يأتي بصلاة الظهر، بل لابد من الاتيان بصلاة الظهر، فإن الوقت باق من غير مزاحم. فإذا كان الأمر كذلك على ما بينا في بحث الأوقات، قلنا إن وقت الاختصاص بهذا المعنى، بمعنى أن صلاة الظهر لا تزاحم صلاة العصر في الوقت المختص، كما أن صلاة المغرب لا تزاحم صلاة العشاء في الوقت المختص، معناها عدم المزاحمة. وأما إذا فرضنا أن الذمة قد فرغت من الصلاة المتأخرة العصر أو العشاء وقد صلاها قبل ذلك ووقعت صحيحة على ما هو المفروض من أن اشتراط الترتيب اشتراط ذكري لا واقعي، فصلاة العشاء محكومة المستحب، اذا لا مانع من الاتيان بصلاه المغرب. اذا كان الامر كذلك مع اليقين بعدم الاتيان بالظهر مع الشك اذا كذلك، اما لقاعده الاشتغال او للاستصحاب على ما تقدم، يستصحب عدم الاتيان بالظهر قبل ذلك فالذمة مشغولة بصلاة الظهر ولا بد من الاتيان بها والوقت باقي. وقاعدة التجاوز قد ذكرنا انها لا تجري في المقام، اذ ليس لصلاة الظهر محل خاص، بل الترتيب شرط في صلاة العصر لا في صلاة الظهر، فلا فرق بين هذه الصورة و صورة السابقة. هذا فيما اذا كان عالما بالاتيان بصلاة العصر، فاما اذا كان عالما بعدمه انه لم يأتي بصلاة العصر او كان شاكا في ذلك و مع ذلك يشك في الاتيان بصلاة الظهر، لا يدري انه اتى بصلاة الظهر ام لم يأتي بصلاة الظهر، ذكر قدس الله نفسه انها جا شك بعد الوقت، فانه اذا لم يكن آتيا بصلاة العصر فهذا وقت صلاة العصر، او اذا كان شاكا في الاتيان بصلاة العصر بمقتضى قاعدة الاشتغال او الاستصحاب هذا وقت صلاة العصر، فوقت صلاة الظهر قد مضى ولأجل ذلك لا يجب الاتيان، يعني لا يجب قضاء صلاة الظهر بعد ذلك. وظيفته الفعليه ان ياتي بصلاة العصر اما للجزم بعدم الاتيان بها او للشك في الاتيان بها، والشك في حكم اليقين اما بحكم العقل قاعده الاشتغال او من جهه الاستصحاب، فلا بد من الاتيان بصلاه العصر حينئذ بالنسبه الى صلاه الظهر قد مضى وقته، فلا يعتني بهذا الشك شك بعد الوقت وان كان لهوه القضاء على ما ذكره. ولكن ظهر مما تقدم ان هذا ليس من الشك بعد الوقت، فان الوقت صالح لكلتا الصلاتين، لصلاه الظهر ولصلاه العصر. غايه الامر من جهه المزاحمه لا يجوز الاتيان بصلاه الظهر، فليس هذا من الشك بعد خروج الوقت، الوقت بعد باقي، ولكن هو لا يتمكن من الاتيان به لأجل مزاحمته بواجب آخر، فليس هذا من الشك بعد خروج الوقت، ولكن مع ذلك لا يجب القضاء على ما ذكره قدس الله نفسه، وذلك لجريان قاعدة التجاوز في المقام، فإن محل صلاة الظهر شرعا قبل هذا الوقت على ما تقدم ولو من جهة المزاحمة، إلا أن هذه قبل هذه عين بأن يؤتى بصلاة الظهر قبل هذا الوقت، تعيين شرعي عين أنه يؤتى من أول الوقت بصلاة الظهر ويؤتى من آخر الوقت بصلاة العصر، فقد عين محل شرعي لصلاة الظهر وهو أن يكون قبل هذا الوقت، فلا مانع من جريان قاعدة التجاوز حينئذ، يعني من لم يأتي بصلاة العصر إما يقينا أو من جهة الاستصحاب الذي هو في حكم اليقين، المحل الشرعي في حقه بالنسبة إلى صلاة الظهر المحل الشرعي هو قبل هذا الوقت، فهذا شك بعد تجاوز المحل. معنای ترتیب ممینه یعنی جاش اونجاست، معنای در ظهر مقصوده یعنی جای ظهر اونجاست. فهاجا شکون بعد تجاوز المحل ولا یعتنا به هذا الشرط ولو فرزنا ان قاعده التجاوز لم تجرف المقام فرزن و ناقشنا فی ذلک و قلنا بان الوقت قابل لکل الامرین لکن مع ذلک حیث ان الواجب فی حقه انما هو صلات العصر لا صلات الظهر از تکلیف ساقتون جزمه یعنی لیس بمکلف بالاتیان بصلات الظهر و العصر معن بل مکلف بالاتیان بصلات العصر فقط فالتکلیف بصلات الظهر سقط اداء جزما سقط و غیر محتمل فیبقى مساله القضاء والقضاء بامر جدید نشک فی الامر بالقضاء ولا يثبت القضاء باستصحاب عدم الاتيان فانه مثبت فاذا لم يكن الوقت قابلا للاتيان بكلتا الصلاتين الامام هو المفروض لم يبق من الوقت الا مقدار اربع ركعات فلا يمكنه الاتيان بصلاه الظهر والعصر معا فالوظيفة الفعلية هو الاتيان بصلاة العصر فقط التكليف بصلاة الظهر ساقط جزما يحتمل حدوث تكليف جديد بالإضافة إلى القضاء يأتي بصلاة العصر في الوقت ويأتي بقضاء صلاة الظهر بعد خروج الوقت وهذا تكليف وجديد غیر متقنین یجری فیه اصالت البراءه علا ما ذکرنا ففی هذه الصوره یعنی فی ما اذا کان الشک فی آخر الوقت ولم یأتی بصلات العصر جزمن او بصلات العشاء او شکن الوظیفت الفعلیه ان یأتی بصلات العشاء او بصلات العصر و احتمال حدوث امر جدید بالقضاء یدفع به اصالت البراء فلو فرضنا ان قاعده التجاوز لم تجد في المقام ايضا لا يجب القضاء لاصالت البراء عن وجوده ثم ذكر قد نسى الله نفسه انه اذا بقي من الوقت مقدار ركعه واحده فقط و شک فی انه اتا بالصلاة المأمور بها او انه لم یأتی بها فلنفرض فی صلاة الفجر مثلا بقی من الوقت الى طلوع الشمس مقدار رکعه واحده و شک فی انه اتا بالصلاة الفجر او لم یأتی بصلاة الفجر ذکر ان الحاق هذا به تمام الوقت به شک بی تمام الوقت او الهاقه به شک بعد خروج الوقت مقتضى صحیحه التي تقدم سیره الزلال والفزیل انه ان کان الشک فی وقت فیاتی بالصلاه و ان کان الشک فی خارج الوقت لا یاتی بالصلاه وقد دخل حائل هذا یدخل فی الشک فی الوقت اعتبار ان الرکعت الواحده باقیتون و من ادرک من الوقت رکعتن فقد ادرک الصلاة او ان هازا غیر داخلین بله فی هاد طرف یعنی فی شک فی الوقت فان الظاهر مثلا او من المحتمل ان یراد بذالک الشک فی وقت تمام الصلاة لا شک فی الوقت تنزیلی هازا وقت تنزیلی هست لو فرضنا ان هذه الرمایه لم تکن فلنفرض الرمایه مجملتا من هذه الجهه یکفینا فی المقام القاعده مقتضى القاعده لزوم الاتیان بذلک فإن مقتضى الاشتغال على ما ذكرنا لزوم الاتيان بالصلاة المشهود فيها، بل مقتضى الاستسهام الجزم بعدم الاتيان غاية الأمر جزم تعبدي، فهو لم يأس بصلاة الفجر مثلا أو صلاة العصر نفرض أو صلاة العشاء، لم يأتي بالصلاة المأمور بها في الوقت جزمان، ولكن بالتعبد الشرعي جزم من جهة التعبد. يشمله قوله عليه السلام أنه لم يأتي بالصلاة من أدرك ركعتا من صلاة الصبح أو صلاة الفجر فقد أدرك الصلاة. يشمله هذه الرماية المعتبرة على ما تقدم الواردة في صلاة الفجر بقية الصلوات إلى آخر. وحيث إنه متمكن من الإتيان بالصلاة أداء ليس له التفويت والإتيان بها خارج الوقت، فالظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في إلحاق ذلك بالشك في تمام الوقت، ولو فرضنا أن الصحيحة الواردة في المقام كانت مجملة وغير شاملة لذلك يكفينا القاعدة في المقام. فأما إذا فرضنا أن هذا الشك كان في وقت لا يمكنه إدراك ركعتين، يدرك نصف ركعتين مثلا أو ثلث ركعتين أو أقل أو أكثر، لا يتمكن من إدراك ركعة تامة، فشك في أنه أتى بصلاة الفجر أو لم يأت بصلاة الفجر، هنا أيضا لا يجب القضاء. يلحق هذا بالشك في خارج الوقت لا لأجل الصحيحة المتقدمة حتى يقال إنها مجملة لا يمكن بل جزم الشمول، لأن هذا ليس شكا بعد خروج الوقت، فإن الوقت باق ولو بمقدار نصف ركعتين، لا لأجل السيئة بل لأجل القاعدة المتقدمة، حيث إن الأمر بالأداء قد سقط جزما، ولا يجب على المكلف أن يأتي بالصلاة حينئذ لعدم تمكنه من الإتيان بركعتين فضلا عن إدراك تمام الصلاة، فالأمر الأدائي ساقط جزما، وأما الأمر القضائي فحدوثه مشكوك فيه مقتضى الأصل عدم الحدوث لاحتمال أنه أتى بصلاة الفجر، واستصحاب عدم الإتيان على ما تقدم لا يثبت عنوان الفوز. فالظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه والسيد إن هذا الشك إذا كان في وقت يمكنه إدراك ركعة من الصلاة يجب عليه الإتيان بالمشكوك فيه، وإذا كان في وقت لا يمكنه إدراك ركعة من الصلاة أقل من ركعة واحدة لا يجب عليه القضاء لعدم إحراز الفوت، ولا بد في وجوب القضاء من إحراز الفوت. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الظن بالإتيان أو الظن بعدم الإتيان في حكم الشك، فلو فرضنا أنه شك في الوقت أتى بصلاة الفريضة أم لم يأت بصلاة الفريضة وظن أنه قد أتى بها، الظن لا دليل على حجيته، مقتضى النص السيئة المتقدمة أنه يجب الإتيان به، فإن الظن من أفراد الشك، الشك خلاف اليقين، ولو أغمزنا عن الناس مقتضى قاعدة الاشتغال والاستسهام لزوم الإتيان لأن الظن ليس بمعتبر، فلا مانع من الاستسهام والبناء على عدم الإتيان بالمشكوك فيه فيجب الإتيان به. وإذا فرضنا أن الشك كان خارج الوقت وظن أنه لم يأت بالصلاة في وقته لا يجب عليه القضاء أيضا للناس، فإن الظن إذا لم يكن معتبرا هو عين الشك نفس الشك، الشك لا باليقين أو في حكم الشك، و ما قطع النظر عن الناس مقتضى اصالة البراءة عدم وجوب القضاء و الظن ليس بحجتين. فإذا لم يحرز عدم الاتيان لأن الظن ليس بمعتبرين فالأصل يقتضي عدم وجوب القضاء، فلا أثر للظن بالاتيان مع كون الشك في الوقت، كما لا أثر للظن بعدم الاتيان إذا كان الشك خارج الوقت.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قد نسى الله نفسه أن المصلي إذا شك وهو قد دخل في العصر أو دخل في صلاة العشاء وشك في أنه أتى بصلاة المغرب أو لم يأتي بصلاة المغرب، فقد يفرز هذا فيما إذا كان الوقت من الوقت المشترك، وقد يفرز فيما إذا كان الوقت وقتا مختصا بالأخير. أما في القسم الأول أن إذا فرزنا أن الوقت مشترك السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام، ودخل في الصلاة المتأخرة وشك في الصلاة المتقدمة، ذكر قدس الله نفسه أنه يعدل بما في يده إلى السابقة، وذلك لقاعدة الاشتغال أو الاستصحاب، مقتضى الاستصحاب أنه لم يأتي بالصلاة السابقة وبصلاة الظهر، فوظيفته الفعلية هو الاتيان بصلاة الظهر، فيعدل عما في يده إلى السابقة على ما دلت عليه النصوص النصوص بل كثيرة، منها سيئة زرارة أنه إذا دخل في الثانية وعلم أنه لم يأتي بالسابقة يعدل بل بما في يده إليها، فهذه يدخل في تلك الكبرى أنه لم يأتي بالصلاة السابقة فيعدل إلى الصلاة السابقة. وأما إذا فرزنا أن الشك في الوقت المختص لا في الوقت المشترك، فبالنسبة إلى الصلاة السابقة يحكم بالإتيان بها فيتم بما في يده، فإن وظيفته الفعلية هو الإتيان بهذه الصلاة حتى مع اليقين بعدم الإتيان بالسابقة فضلا عن الشك، فلا محل للعذور بالنسبة إلى السابقة، فيتم هذه الصلاة بما في يده ويبني على أن الصلاة الأولى قد أتى بها. أما بالنسبة إلى الوقت المشترك فالأمر كما ذكره قدس الله نفسه، وقد مال بعضهم إلى جريان قاعدة التجاوز في المقام باعتبار أن الصلاة المتأخرة مترتبة على الصلاة المتقدمة، فإذا دخل في المتأخرة وشك في السابقة يكون هذا من مصادق الشك بعد التجاوز، فكل شيء مما مزى فأمزه كما هو، فيدخل هذا في تلك الكبرى إذا شككت في شيء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء. ولكن قد ذكرنا أن هذه الموارد خارجة عن موارد قاعدة التجاوز، إذ لم يعتبر في هاتين الصلاتين تقدم الصلاة الأولى على الصلاة الثانية ليس لها محل خاص، وإنما الترتيب معتبر بالإضافة إلى المتأخرة، الصلاة الثانية وهي صلاة العصر أو صلاة العشاء لا يجوز الإتيان بهما قبل صلاة الظهر، لا أن صلاة الظهر
يعتبر فيها أن يؤتى بها قبل صلاة العصر، فليس للمشكوك فيه محل قد تجاوز المكلف عن حتى يقال بجريان قاعدة التجاوز، فمحله باقي ولم يتجاوز بعد المحل فيجب الاتيان بالمشكوك فيه لا محالة. فإذا وجب الاتيان به فبما أن المورد للعدول باقي فيرجع بما في يده إلى السابقة، وهكذا في صلاة العشاء بالنسبة إلى صلاة المغرب. الكلام هو الكلام، الملاك واحد. وإذا فرزنا أن الشك كان في الوقت المختص أيضا الأمر كما ذكره قدس الله نفسه، فإن الوظيفة الفعلية هو الإتيان بالصلاة المتأخرة سواء كان آتيا بالصلاة السابقة أم لم يكن آتيا بها. فالعدول لا يمكن، لا محل للعدول. إذن يبقى الشك في أنه أتى بالسابقة ليجب القضاء خارج الوقت أو لم يكن آتيا بالسابق أو كان آتيا بها فلا يجب القضاء في خارج الوقت. بالنسبة إلى داخل الوقت ليس هنا أثر عملي لهذا الشك، وإنما أثره بالنسبة إلى القضاء. والظاهر عدم وجوب القضاء عليه، إما لقاعدة التجاوز فهو صحيح حيث إن محل صلاة الظهر قبل الوقت المختص بالأخير عند عدم الإتيان بالأخير، فقد تجاوز محله ولا أثر لهذا الشك. ومع قتل النظر عن ذلك فأصالة البراءة كافية، حيث إن القضاء بأمر جديد لابد من إحراز الفوت والفوت لم يحرز، إذن لا يجب عليه القضاء. ففي كلتا الصورتين الأمر كما ذكره قدس الله نفسه، أي إذا كان الشك في الوقت المختص وما إذا كان الشك في الوقت المشترك. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا علم بالإتيان بإحدى الصلاتين يعلم أنه أتى بإحدى الصلاتين ولم يأتي بالصلاة الأخرى، ولكن لا يدري أن الذي أتى به ما هو من الصلاتين، هل قدم صلاة العشاء على صلاة المغرب فبقي عليه صلاة المغرب، أو أنه أتى بصلاة المغرب فبقي عليه صلاة العشاء، وكذلك الظهر والعصر. ففي مثل ذلك أيضاً قد فرز، يعني قد ذكر قدس الله نفسه أن هذا قد يكون في الوقت المشترك وقد يكون في الوقت المختص. فنفرض أن الوقت مشترك لا يعلم أنه أتى بصلاة المغرب الواجب عليه هو صلاة العشاء، أو أنه أتى بصلاة العشاء فالواجب عليه صلاة المغرب، إذن يعلم إجمالا ببراءة ذمته عن إحدى الصلاتين واشتغال ذمته بالصلاة الأخرى. مقتضى هذا العلم الإجمالي لزوم الإتيان بهما معا، ولا يمكنه الاكتفاء بأحدهما لعدم إحراز أن الساقط أي منهما قد أتى به في علم الله سقط أمره، لأن الترتيب ذكري، فلا يدري أن الساقط هو الصلاة الثانية أو الصلاة الأولى، فيعلم بوجوب إحدى الصلاتين، يعني ببقاء الوجوب لا بحدوث الوجوب، يعلم أن إحدى الصلاتين باقية على وجوبها ولم تسقط. فمقتضى قاعدة الاشتغال الإتيان بكلتا الصلاتين. وأما إذا فرزنا أن العدد واحد لا يختلفان في العدد كما في صلاة الظهر والعصر لا يجب عليه تكرار الصلاة بل يجوز أن يأتي بصلاة واحدة ذات أربع ركعات بقصد ما في الذمة إذا فرضنا أن المأتي به كان صلاة الظهر فهذه صلاة العصر وإذا كان المأتي به صلاة العصر فهذه صلاة الظهر فلا حاجة إلى التكرار لأن الواجب واحد ويمكن إدراك ذلك الواحد بالإتيان بصلاة واحدة هذا بناء على ما هو المعروف والمشهور من أن صلاة العصر إذا أتي بها قبل صلاة الظهر نسيانا وسهوا فهي محكومة بالصحة وأما بناء على أنها تنقلب ظهرا كما دلت عليه سيئة الزرارة إذن يجب الإتيان بصلاة الظهر بعصر بعد ذلك فإن صلاة الظهر قد أتي بها إما بقصد صلاة الظهر أو إذا قصد صلاة العصر تنقلب صلاة العصر ظهرا فإنها أربع المكان أربع كيف ما كان ما ذكره قدس الله نفسه لا أشكال فيه يعني إذا أتى بأربع ركعات بقصد ما في الذمة لم يقصد بها الظهر بل العصر صحت هذه الصلاة جزما وتسقط ذمته إنما الكلام فيما إذا كان هذا في الوقت المختص في الوقت المختص بصلاة العصر مثلا أو بصلاة العشاء علم إجمالا أنه لم يأتي بإحدى الصلاتين وقد أتى بإحداهما ولكن لا يدري أن المأتي به هل هو صلاة المغرب أو صلاة العشاء صلاة الظهر أو صلاة العصر ذكر قدس الله نفسه أنه لابد من الإتيان بصلاة العشاء نزيل وكذلك فيما إذا كان ذات أربع ركعات يجب الإتيان بعنوان صلاة العصر يعني يجوز ذلك إذا أتى بصلاة العصر والوجه فيما ذكره قدس الله نفسه الوجه في ذلك أنه يعلم بسقوط بجوب واحد وبقاء بجوب واحد فيما إذا كان الوقت مشتركا كان الأصلان متعارضين أصالة عدم الإتيان بصلاة المغرب كان مقتضاه وجوب الإتيان بصلاة المغرب أصالة عدم الإتيان بصلاة العشاء كان مقتضاه لزوم الإتيان بصلاة العشاء وبما أنهما متبايران فلا بد من الإتيان بصلاتين نعم قلنا في الظهر والعصر لا حاجة إلى الإتيان بصلاتين يكفي الإتيان بصلاة واحد ولكن هذا لا يجري في الوقت المختص فإن في الوقت المختص الأصلان غير متعارضين مقتضى أصالة عدم الإتيان بصلاة العشاء مقتضاه بدون الإتيان بصلاة العشاء أن يأتي بصلاة العشاء فعلا والوقت وقت مختص به فإذا شك في أنه أتى به أو لم يأتي به يجب الإتيان بذلك وأما أصالة عدم الإتيان بالمغرب فليس من آثاره لزوم الإتيان بالمغرب في الوقت المختص بالعشاء إلا فيما إذا أهرز فراغ ذمته عن صلاة العشاء ما لم يهرز فراغ ذمته عن صلاة العشاء لا يجوز له الإتيان بصلاة المغرب في هذا الوقت فأصالة عدم الإتيان بصلاة المغرب لا يثبت الإتيان بصلاة العشاء حتى يترتب عليه وجوب الإتيان بصلاة المغرب حينئذ. فأحد الأصلين لا أصل له إلا باعتبار لازمه وهو لا يثبت اللازم، يعني استصحاب عدم الإتيان بصلاة المغرب لا يثبت أنه أتى بصلاة العشاء لينحصر التكليف بصلاة المغرب فيأتي بصلاة المغرب، لا يثبت ذلك. وهذا بخلاف الأصل الآخر أصالة عدم الإتيان بصلاة العشاء يجب عليه الإتيان بصلاة العشاء في هذا الوقت فإنه وقت مختص بها. إذن الواجب عليه هو الإتيان بصلاة العشاء فقط، وكذلك في الظهرين أين هذا الكلام يجري؟ أصالة عدم الإتيان بالظهر لا يثبت أنه أتى بصلاة العصر ليصح الإتيان بصلاة الظهر حينئذ، وهذا بخلاف أصالة عدم الإتيان بالعصر. يترتب على هذا العصر لزوم الإتيان بصلاة العصر في هذا الوقت فإنه وقت المشترك، فما ذكره قدس الله نفسه سعيدون، يعني يجب الإتيان بالصلاتين في المختلفين في الوقت المشترك، ولكن في الوقت المختص يجب الإتيان بصلاة العشاء، وكذلك في الظهرين. والفرق أنه لا يجب في الظهرين الإتيان بصلاتين، بل يجوز الإتيان بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة. إذا فرضنا أنه شك أثناء الوقت أنه صلى أو لم يصلي، بعد ذلك نسي حتى خرج الوقت ولم يأت بالواجب، فهل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء؟ ذكر قدس الله نفسه أنه يجب عليه القضاء، والأمر كما ذكره قدس الله نفسه، وذلك لإحراز الفوت وجدانا، وموضوع القضاء هو فوات الفريضة، إذ بعدما تحقق الشك وحصل الشك في الوقت فبمقتضى الاستصحاب أو بمقتضى قاعدة الاشتغال وجب عليه الخروج عن عهدة التكليف، وهذا الواجب عليه لم يأتي به جزمان، لا يشك في الإتيان به، يعلم بأنه نسي فيجب الإتيان به، يعني يجب القضاء، لقوله عليه السلام كل ما بل صليتها بغير تهور أو نسيتها أو شيء آخر أظن أنه النوم، بل فقزها كل ما ذكرتها. فإذا فرضنا أنه نسي هذا الواجب، الواجب عليه بمقتضى الاستصحاب أو بمقتضى قاعدة الاشتغال هذا منسي، والتوهم أن هذا يكون من الشك بعد خروج الوقت توهم واضح المطلق، فإن هذا الشك شك في أثناء الوقت وهو محكوم بالإتيان، وبعده ليس له شك آخر، بعده علم بأنه لم يأت بالواجب وقد فاتته الفريضة، أي الفريضة بمقتضى الاستصحاب أو بمقتضى قاعدة الاشتغال، ولا فرق في الفوت بين أن يكون الفائت معلوما وجدانا أو معلوما بتعبد شرعي أو بحكم عقلي مثل قاعدة الاشتغال. ففي مثل ذلك لا مجال لعدم وجوب القضاء، بل يجب عليه القضاء لا محالة، فإن التكليف في الوقت معلوم، وهذا التكليف المعلوم لم يخرج عن عهدته جزما، نسي فلم يأت به. هذه مسألة. ثم ذكر قدس الله نفسه انه اذا شك في انه اتى بالسلام ام لم يات بالسلام واعتقد ان الوقت باقي ولم يصلي وبعد ذلك انكشف ان شكه كان خارج الوقت حينما شكه لم يكن الوقت باقيا وفي هذه الصورة لا يجب عليه القضاء لأن وجوب الإتيان بالصلاة كان تخيلا من دون واقع فإن المفروض أن الشك الذي حصل له إنما كان شكا بعد خروج الوقت فكان موردا لعدم الاعتناء بهذا الشك وهو تخيل انه يجب الاعتناء به ولم يعتن به اما عصيانا او نسيانا بل فكيفما كان فهذا الشك لم يكن موضوعا لوجوب الاتيان بالسلام بل كان شكا خارج الوقت والشك خارج الوقت لا يعتنى به وإذا فرضنا أن الأمر بعكس ذلك شك في الإتيان بالصلاة وعدم الإتيان بها واعتقد أن الوقت خارج وبعد ذلك انكشف أنه في زمان الشك كان الوقت باقيا وهو كان متخيلا خروج الوقت حينئذ يجب الإتيان لأنه لم يأتي بما هو الواجب عليه وإن كان مخطئا في التطبيق فالعبرة بواقع الشك أنه شك في الوقت أو شك خارج الوقت فنعقد عليه فيفرق بذلك ثم بعد ذلك ذكر حكم كثير الشك إذا فرضنا أنه يشك كثيرا في أنه صلى أم لم يصلي فهل يجري عليه أحكام كثرة الشك فلا يعتني بهذا الشك أو لا يجري عليه أحكام كثرة الشك قد يفرز أن هذا يصل إلى حد الوسواس بحيث لا يكون الشك شكا قلائيا وإنما هو شك ينشأ عن منشأ غير قلائي بل يصل إلى حد لا سمح الله وعد من المجاني احتمال جنوني لا احتمال قلائي إذا فرضنا أن الشك كذلك لا ينبغي الشك أن هذا الشك لا يعتنى به فإنه مع قطع النظر عن الإجماع القطعي ومع قطع النظر بل أما يستفاد من بعض الروايات فلو نستفاد وإنك استشكلنا في ذلك من حرمة هذا العمل هو أدلة الشكوك في نفسها غير شاملة له أدلة الشك في الوقت أنه يعيده وغير ذلك حتى الحكم العقلي الفراغ اليقيني يحتاج الاشتغال اليقيني يحتاج إلى الفراغ اليقيني العقل لا يحكم بحسبت من لزوم تحصيل اليقين بمثل هذا الشك الذي لا يكون من الشك القلائي فالوسواس لا يعتني بشكه بلا اشكاله إنما الكلام في كثرة الشك إذا لم يكن بهذا الوسواس تبعه أنه يشك كثيرا كما أنه لا يعتبر يعني لا يعتنى بهذا الشك فيما إذا تعلق بأجزاء العمل أو بالركعات مثلا يشك كثيرا فلا يدري أنه صلى سنتين أو ثلاث مثلا أو يشك في أنه ركع أو لم يركع فهل عدم الاعتناء
مختص بما اذا كان الشك راجعا الى الاجزاء او اذا كان راجعا الى اصل السلاف ايضا لا يعتنى بهذا الشك. بأي ملاک قلنا في كثير الشك ان العبره بالكثره العرفيه او انه يشك في كل ثلاثين لا يمزي عليه ثلاث صلوات الا ويشك فيها على اي ملاک كان. هل يختص هذا بأجزاء الصلاة أو يجري في شك في أصل الصلاة أيضا؟ نتكلم في ذلك فيما بعد إن شاء الله.